إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه عمدة الأحكام: باب الاعتكاف. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه.
قال رحمه الله: باب الاعتكاف. والاعتكاف افتعال من العكوف، ويقال في اللغة: عكف على الشيء إذا لزمه واحتبس عليه. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون. وقوله سبحانه وتعالى: والهدي معكوفا أن يبلغ محله، معكوفا يعني محبوسا. فإن العكوف على الشيء المراد به لزومه، وكذلك الاحتباس عليه. هذا في اللغة. أما في الشرع فالمراد بالاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، هذا هو الاعتكاف، لزوم المسجد لعبادة الله. أقول لعبادة الله، لزوم المسجد لعبادة الله، وهو سنة من السنن، وهذا بإجماع العلماء بأن الاعتكاف من السنن، هو ليس واجبا إلا إذا أوجبه الإنسان على نفسه بنذر، نذر أن يعتكف فيجب عليه، أوجبه على نفسه بالنذر. أما في أصله من غير نذر فهو مستحب، وهذا باتفاق العلماء، كما نقل الإجماع غير واحد من المنذر رحمه الله والنووي وابن عبد البر وغيرهم. في التعريف قلت: هو لزوم مسجد لطاعة الله. يعني التعريف فيه أمران: الأول لزوم المسجد، والثاني لطاعة الله سبحانه وتعالى. أما لزوم المسجد فإن الاعتكاف يصلح في أي مسجد من المساجد، في أي مسجد من المساجد يصلح فيه الاعتكاف. والأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد. والهنا للعموم، المساجد جميعها يصلح فيها أن يكون فيها الاعتكاف. ومما يدل على أن الاعتكاف لابد أن يكون في المسجد هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف، وما كان يعتكف إلا في المسجد، وما كان يعتكف إلا في المسجد. ولذلك إصابة السنة هنا تكون بموافقته صلى الله عليه وسلم في مكان الاعتكاف. لا يصلح أن الإنسان يعتكف مثلا في بيته، حتى ولو قال: إني أخصص مكانا في البيت للصلاة، فإن مثل هذا لا يصلح الاعتكاف، لا يعتكف في البيت، وإنما يعتكف في المسجد، المكان الذي اعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو اعتكف في بيته ولو في مكان مخصص للصلاة فإن هذا لا يعد اعتكافا في المسجد، لا يعد اعتكافا في المسجد. فإذا فعله صلى الله عليه وسلم دل على أن الاعتكاف يكون في المساجد، وكذلك قول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. وقد أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا بد أن يكون في المسجد، كما نقل الإجماع ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية. والقرطبي رحمه الله يقول في جامع جامع الأحكام القرآن: أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وهذا للرجل وكذلك المرأة. حتى المرأة التي صلاتها في بيتها أفضل، فإنها إن أرادت هذه العبادة التي الاعتكاف فلا بد أن تعتكف في المسجد. العلماء متفقون على أن الاعتكاف لا بد أن يكون في المسجد. وأفضل المساجد التي يعتكف فيها هي المساجد الثلاثة: المسجد الحرام يعني مسجد الكعبة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد بيت المقدس. هذه الثلاثة هي التي إذا اعتكف فيها الإنسان فإنه يزداد أجرا، يعني أفضل المساجد التي يعتكف فيها هذه المساجد. وهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا المساجد الثلاثة، يتعارض مع قول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. والجمع بينهما أن قوله صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني لا اعتكاف أفضل، لا اعتكاف أفضل إلا في المساجد الثلاثة. أما بقية المساجد في أصح أقوال أهل العلم فإنه يصح فيها الاعتكاف. فقوله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد، لا يقال أل التي في المساجد هي للعهد الذهني يعني المساجد الثلاثة، بل القول بأنها للعموم هو الأقوى، أي أنها للعموم، كل المساجد يصلح فيها الاعتكاف، إلا أن المساجد الثلاثة الاعتكاف فيه أفضل، فيها أفضل الاعتكاف فيها أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا اعتكاف أفضل إلا في المساجد الثلاثة. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، والاعتكاف في المساجد كلها، يعني لا يختص بالمساجد الثلاثة، بل وجه اختصاص المساجد الثلاثة بزيادة الأفضلية، زيادة الأفضلية. أما بقية المساجد فإنها تصلح للاعتكاف، وهذا القول هو القول الذي اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة، فمتفقون على أن المساجد كلها يجوز فيها الاعتكاف، لكن المساجد الثلاثة الاعتكاف فيها أفضل. ومن المباحث المتعلقة بالاعتكاف مسألة الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة أو لا تقام فيه صلاة الجماعة، فهل يشترط أن المسجد الذي يعتكف فيه المسلم يشترط أن تقوم فيه صلاة أن تقام فيه صلاة الجماعة أم لا يشترط؟ يعني كان يكون المسجد لعله حضره هذا الذي اعتكف فقط والناس يصلون في مسجد آخر قريب يصلون صلاة الجماعة، فهذا المعتكف يبقى بين أن يترك صلاة الجماعة وبين أن يذهب ويخرج ليصلي صلاة الجماعة، فيتكرر منه الخروج. فاشترط من أهل العلم من اشترط أن المسجد الذي يعتكف فيه المعتكف يشترط أن تقام فيه الجماعة، اشترط فيه أن تقام الجماعة حتى لا يضطر إلى الخروج في كل مرة لصلاة الجماعة. قالوا: فإن أكثر الخروج فهذا يتنافى مع الاعتكاف، يأتي الفجر يخرج، يأتي الظهر يخرج، والعصر يخرج، والمغرب يخرج، والعشاء يخرج، فقالوا: إن تكرر منه الخروج فهذا يتنافى مع الاعتكاف، ولذلك قالوا: يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. أو يقول: نعم نعتكف في المسجد لكن نترك صلاة الجماعة، صلاة الجماعة أكد من الاعتكاف، أكد من الاعتكاف، فلا ترك صلاة الجماعة لأجل الاعتكاف. اللهم إلا إذا كان معذورا من أهل الأعذار ممن لا تجب عليه الجماعة، أو كانت امرأة، فإنه لا بأس بالاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، في مسجد لا تقام فيه الجماعة، حتى على من يشترط يقولون لا بأس بذلك. والمسألة الثانية مسألة اشتراط الجمعة، هل المسجد الذي يعتكف فيه المعتكف يشترط أن يكون مسجدا جامعا؟ طبعا الفرق بين المسجد والمسجد الجامع، المسجد قد لا تقام فيه صلاة الجماعة، أقول لا تقام فيه الجمعة، لا تقام فيه الجمعة، وأما المسجد الجامع فهو الذي تقام فيه الجمعة، يعني من ينطبق عليه اسم المسجد هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس، وقد يكون لها إمام راتب وأذان ونحو ذلك، تقام فيه الصلوات الخمس صلاة الجماعة، هذا يسمى مسجدا، وأحكام المسجد كلها تعتري هذا المسجد، حتى وإن لم تقام فيه صلاة الجمعة. فإن وجد المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة زيادة عن هذا فهذا يسمى بالمسجد الجامع، هذا يسمى بالمسجد الجامع. يعني قد مثلا في حي من الأحياء عند أناس يحرصون على الصلاة يكثرون المساجد في أحياء، وهذا كانت من وصايا الشيخ بن باز رحمه الله، يكثرون من بناء المساجد، فتجد في الحي الواسع عدة مساجد حتى وإن لم تقم فيها الجمعة، لكن ليسهل على الإنسان يصلي صلاة الجماعة، ما تبقى له حجة أن يقول المسجد بعيد، يمكن يصلي هنا ويصلي هنا ويصلي هنا، فتكون هذه مساجد، لكن عند الجمعة لا من يختار مسجدا واحدا يكون مسجدا كبيرا جامعا يجمع أهل الحي، يجمع أهل الحي فيكون مسجدا مسجدا جامعا. المسألة هنا هل يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه أن يكون مسجدا جامعا؟ هنا عندنا حالتان. الحالة الأولى إذا كان الاعتكاف لا تتخلله جمعة فهنا لا يشترط باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة، يعني إذا كان الإنسان سيعتكف من السبت إلى الخميس لا تتخلله جمعة فلا يحتاج إلى أن يخرج. أما إذا كان تخلله جمعة كمن يعتكف مثلا العشر، قلت أما إذا كان اعتكافه يتخلله جمعة يعني سيعتكف مثلا العشر الأواخر في رمضان، هنا يقينا سيتخلله جمعة على الأقل، ويمكن أن تكون جمعته تخلله جمعة على الأقل في العشر الأواخر. طيب الآن هل يصح اعتكافهم لا يصح في مسجد لا تقام فيه الجمعة؟ من أهل العلم من قال إنه جائز كما ذهب إلى هذا الحنابلة والحنفية وقول الظاهرية، وهو الذي رجحه الشيخ بن باز والشيخ العثيمين رحمهم الله، وهو قول أبي بكر العربي المالك أنه لا يشترط أن يكون المسجد مسجدا جامعا، فإن المعتكف يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجماعة، فإن حان وقت الجمعة ليوم الجمعة يجوز له أن يخرج ليصلي الجمعة ثم يرجع إلى معتكفه، فقالوا هو مضطر والضرورة هنا فوق الحاجة، المعتكف يجوز أن يخرج عند الحاجة، يجوز أن يخرج عند الحاجة كما سنبين ونعرف. قالوا لكن هذا أكثر من الحاجة، فيذهب يصلي الجمعة لأنه يتجب عليه ويرجع يصلي الجمعة ويرجع، والمالكية والشافعية منعوا ذلك، قالوا لأنه يمكنه أن يعتكف في مسجد جامع من الأول، فإذا كان يمكنه أن يعتكف في مسجد جامع من الأول فإنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فلو خرج لصلاة الجمعة يبطل اعتكافه، قالوا يبطل اعتكافه. طب يمكن أن يقال لهم حتى وإن أمكنه أن يصلي في مسجد جامع هذا لا يلزم منه أن يبطل اعتكافه في المسجد الآخر، فلذلك إذا خرج ليصلي الجمعة ويرجع فهذا إن شاء الله مما لا يبطل اعتكافه الأمر الثاني في التعريف قلت لزوم المسجد لطاعة الله. طيب الآن المعتكف الذي يلزم المسجد وتعلم أحكام الاعتكاف ودخل معتكفه جلس في المسجد ماذا يصنع؟ يبقى مع جماعة يتكلمون؟ قال يلا نعتكف في المسجد، فإذا شأنهم وديدنهم أن يتكلموا ويجتمعوا أنهم يتكلمون ويجتمعون في المسجد، هل هذا لهذا شرع الاعتكاف؟ لا، الاعتكاف إنما هو لطاعة الله، لعبادة الله، لزوم المسجد لعبادة الله لا لشيء آخر، مش تأتي المسجد لأجل أن تنام، ومش تأتي المسجد لأجل أن تقلل الذهاب والرجوع إلى الصلوات فتصلي وتنام، لا ليس هذا المراد، وإنما المراد هو لزوم المسجد لعبادة الله، ثم إن احتجت إلى أن تنام لتتجدد القوة تنام، إن احتجت إلى خروج لحاجة تخرج ترجع، لكن لزوم المسجد إنما هو لعبادة الله بعبادات خاصة، الصلاة، الذكر، الدعاء، قراءة القرآن، هذا ديدن المعتكف، يلزم قراءة القرآن، تجد رافعا يديه يدعو ذاكرا لله جل وعلا، مسبحا ومصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، مصليا صلاة الفريضة مع الجماعة، مصليا النوافل والرواتب وقيام الليل وغير ذلك، هذا هو المعتكف، هذا هو شأن المعتكف إذا اعتكف في المسجد. يقول الشيخ بن باز رحمه الله عن الاعتكاف هو قطع العلائق عن كل الخلائق لاتصاله بخدمة الخالق، والمقصود من ذلك قطع العلائق الشاغلة عن طاعة الله وعبادته، قطع العلائق الشاغلة يعني يمكن تكون ثم بعض العلائق بعض الحاجات يتكلم في الهاتف شيئا يسيرا لما يحتاج من أهله يطمئنهم على نفسه، يأتي أحد يزوره في معتكفه كما سنعرف إن شاء الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير في هذا الباب أنه يشرع مثل هذا، فإن إذا كان شيئا يسيرا غير شاغل لا يشغل المعتكف عن اعتكافه كله، وإنما شيء يسير لا بأس به، ولهذا قال الشيخ هنا قال رحمه الله والمقصود من ذلك قطع العلائق الشاغلة عن طاعة الله وعبادته. هل يبقى الإنسان مثلا له أشغال وقال اعتكي في المسجد ثم يدير أشغاله من المسجد؟ تجده من الصباح المساء والهاتف، خذ هذه السلعة، ارجع هذه السلعة، ذهب الفلان، اعطي فلان الفاتورة ولا كذا، من الصباح المساء وكذا، هل يكون معتكفا؟ لا. المراد قطع مثل هذه الشواغل، يعتكف ليقطع، ينقطع عن الدنيا إلا للشيء اليسير، فإن هذا لا بأس به، الشيء اليسير لا بأس به. فإذا روح الاعتكاف هو عبادة الله عز وجل، موش مكوث في المسجد هكذا فقط، وإنما لأجل طاعة الله ولعبادة الله والإكثار من هذه الطاعات التي ذكرت، وهي طاعات خاصة، عندك الذكر، عندك الدعاء، قراءة القرآن والإكثار من الختمات، وكذلك الصلاة نافلة كانت أو فريضة، وقيام الليل وغير ذلك، حتى طلب العلم كما نبه عليه الشيخ العثيمين رحمه الله واستقرأ كلامه، طلب العلم حتى أنت معتكف في المسجد لا ينبغي أن يكون شغلك هو الحرص على المجالس العلم، لو كان ثم مجالس بعد الصلوات ثم أنت تأخذ تجلس في الدرس تكتب وتقيد، ثم إذا انفردت تراجع الدرس وتحرص على الحفظ ونحو ذلك، الشيخ العثيمين رحمه الله قال هذا يتنافى، لأن الاعتكاف له عبادات خاصة. يقول رحمه الله: لا شك أن طلب العلم من طاعة الله، لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. قال: ولا بأس أن يحضر المعتكف درسا أو درسين في يوم أو ليلة، لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف، لكن مجالس العلم إن دامت وصار يطالع دروسه ويحضر جلسات الكثيرة التي تشغله عن العبادات الخاصة، فهذا لا شك أن في اعتكافه نقصا. قال: لا أقول أن هذا ينافي الاعتكاف، يعني قال بأن اعتكافه يكون فيه نقصا، لأن الاعتكاف يلتزم به هذا المعتكف عبادات خاصة مثل التي أشار إليها، الذكر والدعاء وقراءة القرآن، فلو كان شيء يسير من الدروس يحضرها وينتفع بها مع حرص على تلك العبادات هذا ما يضر اعتكافه ولا يضر كمال اعتكافه. لكن الشيخ ينبه على أنه إذا كان ديدنه الحرص على مجالس العلم مع أنها من العبادات ومن الطاعات العظيمة الجليلة طلب العلم، لكن بالنظر إلى مشروعية الاعتكاف إنما هو لعبادات خاصة هي التي أشار إلى بعضها كقراءة القرآن والذكر والدعاء، فإن هذه التي يحرص عليها المعتكف ويقطع العلائق الشاغلة التي تشغله عن ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: الانقطاع عن الاشتغال بالخلق، يتكلم عن الاعتكاف، قال: الانقطاع عن الاشتغال بالخلق وتفريغ القلب عن أمور الدنيا والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته. ولا شك أن هذه منزلة عالية ومقام رفيع حين الإنسان يقطع العلائق ويقبل على ربه سبحانه وتعالى مشتغلا بهذه العبادات والطاعات التي تكون وقت اعتكافه ولزومه المسجد لطاعة الله عز وجل. والمعتكف مع أنه يلزم هذه العبادات فإنه يجوز له أن ويباح له أن يأكل وأن يشرب، ولا شك ويحتاج إلى الأكل والشرب، قد يكون صائما يحتاج إلى أن يفطر ويحتاج إلى أن يتسحر، فإن هذا لا بأس به حتى إذا كان في المسجد، فإنه لا بأس به يأكل ويشرب مع الحرص على نظافة المسجد، ويباح له أن يخرج لحاجته كالخروج للوضوء وقضاء الحاجة وغير ذلك، فيخرج لحاجته ويرجع، يخرج لحاجته ويرجع، كل هذا يباح له. أما ما يتعلق بزمن الاعتكاف فالأصل أن الاعتكاف يجوز في كل أيام السنة، أن الاعتكاف يجوز في كل أيام السنة، وهذا باتفاق العلماء، وقد نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وكذلك ابن مفلح في الفروع. الله عز وجل قال: وأنتم عاكفون في المساجد، ما حدد الزمن، وإنما يعتكف في المسجد، وإن كانت الآية في سياق ذكر الصيام وينصرف لشهر رمضان، لكن هذا لا يعني أنه لا يصح في غير رمضان، بل الاعتكاف الأصل فيه أنه يجوز في كل أيام السنة. ومما يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، ترك مرة من المرات الاعتكاف في رمضان بسبب أزواجه، فتركه ترك الاعتكاف في رمضان ثم قضاه صلى الله عليه وسلم في شوال، قضاه في شوال، فهو اعتكف في شوال ولم يعتكف في رمضان في ذلك العام عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الاعتكاف يجوز في كل أيام السنة. وسيأتي معنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه حين نذر أن يعتكف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، أن يفي بنذره، ولكن ما كان هذا النذر أن يعتكف في رمضان، بل لو وفى بنذره في أي ليلة من الليالي أو يوم على الخلاف بين الرواية فإنه يفي بنذره، فإنه يكون قد وفى بنذره ولا يختص برمضان. وإذا قلنا بأن هذا بإجماع العلماء فهذا جائز ولا يختلف في ذلك، أن الاعتكاف يجوز في كل أيام السنة، يجوز في كل أيام السنة. لكن إن قلت ما أفضله، فأكده في رمضان، أكد الاعتكاف أن يكون في رمضان، لأن هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله في شوال إنما كان قضاء، كان قضاء، لأنه لم يعتكف في ذلك العام في لم يعتكف ذلك العام في رمضان، بسبب أنه رأى زوجاته قد قمن أخبية يعتكفن معه لعائشة ولحفصة ولزينب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ترك الاعتكاف، ذاك عام ترك الاعتكاف وقضاه في شوال، فهو لم يتقصد أن يعتكف في شوال، فهو إن دل على جواز ذلك، لكن سأن آكد الاعتكاف فإن آكد الاعتكاف ما كان في رمضان، وأفضله ما كان في العشر الأواخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر، خصوصا لما أعلم بأن ليلة القدر في العشر الأواخر، اعتكف العشر الأول، ثم قيل له إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواسط من الحادي عشر إلى العشرين، ثم لما أخبر أن الذي يطلبه ليلة القدر أمامه اعتكف في العشر الأواخر واستقر اعتكافه كذلك، إلا في العام الأخير وفي رمضان الأخير من حياته اعتكف صلى الله عليه وسلم 20 يوما وضاعف الاعتكاف، وقيل هذا لأجل أنه مثل ما فعل في القرآن، ضاعف القرآن، كان يعرضه مرة لكن في العام الذي مات فيه عرضه على جبريل مرتين عليه الصلاة والسلام، وهو العام الذي اعتكف فيه صلى الله عليه وسلم 20 يوما، اعتكف فيه 20 يوما وهو رمضان الأخير في حياته صلى الله عليه وسلم. فنقول الأفضل هو الاعتكاف في العشر الأواخر، لأن هذا الذي داوم عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني من رغب في هذه السنة، سنة الاعتكاف، فليختر العشر الأواخر، خصوصا المناسبة واضحة، إذا اعتكف ولزم المسجد للعبادة خصوصا في الليالي فإنه يبتغي بذلك التماس ليلة القدر، يبتغي التماس ليلة القدر فيكون ملازما للمسجد حريصا على الطاعات والعبادات في العشر كلها، مما يجعله يدرك الليلة ليلة القدر يقينا إذا اعتكف في العشر كلها، كما سبق بيانه في الدرس الماضي درس البارحة أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر وتكون في الأوتار، ولمن ضعف في السبع البواقي، وآكد الليالي ليلة 27 أو أحرى الليالي ليلة 27، لكن اجتهد المسلم في العشر الأواخر كلها فإنه يقينا يدرك هذه الليلة وهو ملازم للطاعة والعبادة في تلك الليالي الفاضلة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله بأنه لا يسن الاعتكاف إلا في العشر الأواخر، ومن فعله في غيره فلا ينكر عليه. والشيخ قال بأنه لا يسن، لمع أن الجواز يجوز في غير العشر الأواخر، لكن قال لا يسن لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يداوم عليه، فما كان يعتكف عليه الصلاة والسلام إلا في العشر الأواخر، إلا في العشر الأواخر، وهذا الغالب، لأنه مرة تركها فقضاها، ومرة اعتكف 20 يوما، ومرة اعتكف العشر الأول ثم العشر الأواسط، لأنه بين له بأن ليلة القدر في العشر الأواخر، فيكون ثم ارتباط بين هذا الاعتكاف وبين التماس ليلة القدر، فكان هذا هو الاعتكاف المسنون، هذا هو الاعتكاف المسنون. لهذا الشيخ العثيمين رحمه الله قال لا يسن إلا في العشر الأواخر. وأما مدة الاعتكاف، وهذا من المباحث، إذا سأل الإنسان كم مدة الاعتكاف، أكثر الفقهاء يقولون لا حد له. ما معنى لا حد له؟ فيقول لو مكث في المسجد ساعة أو ساعتين فإن هذا يعد اعتكافا. قالوا مثلا لو جلس من المغرب العشاء مرابطا من المغرب العشاء وجالسا ونوى الاعتكاف فيكون هذا اعتكافا. وهذا قال به كثير من الفقهاء وأكثر الفقهاء، قال به الشافعية والحنابلة والحنفية، وذهب إليه ابن حزم الظاهرية، وهو الذي رجحه الشيخ بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. لكن المالكية يقولون إن أقل مدة الاعتكاف هي يوم وليلة، يعني عندهم ساعة أو ساعتين هذا ليس اعتكافا، بقاؤهم للمغرب العشاء ملازما للمسجد مرابطا ينتظر الصلاة وإن والاعتكاف، قالوا هذا ليس اعتكافا، لأن أقل اعتكاف عندهم مدة الاعتكاف عندهم يوم وليلة، فهذا نعم اعتكاف، أقل منه لا يعتبرونه اعتكافا. وطبعا هم حددوا، ولو سألناهم ما الدليل على التحديد، ما الدليل على التحديد، لا نجد دليلا صريحا ينص على هذا التحديد، بل سيأتي معنا في حديث عمر أنه نذر أن يعتكف يوما أو أن يعتكف ليلة، وهذه ليلة ليست يوما كاملا، ليست يوما وليلة بل ليلة فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره وقال له أوف بنذرك، وإلا لبين له بأن هذا لا يصلح اعتكافا لأنه أقل من مدته. فإذا لا دليل على التحديد. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الاعتكاف ساعة وساعتين ليس من هديه صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه الشيخ ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، أنه كان يعتكف العشر الأواخر، اعتكف عشرا في شوال قضاها عشرا، وفي آخر عمره في رمضان الذي في آخر حياته اعتكف عشرين عليه الصلاة والسلام، فقال بأن الاعتكاف ساعة وساعتين ليس من هدي، يعني يسمى اعتكافا لكن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لي فقلت أما ما يتعلق بأكثره فإنه لا حد لأكثره، لأن الخلاف هنا في أقله، المالكية قال يوما وليلة والجماهير يقولون إنه لا حد لأقله، أما لا حد لأكثره فبالإجماع لا حد لأكثره، وتبقى من المسائل أيضا مسألة اشتراط الصوم للاعتكاف، هل يشترط الصوم للاعتكاف أم لا يشترط؟ المالكية هم الذين يشترطون الصوم، قالوا لا اعتكاف إلا مع صيام، الذي يريد أن يعتكف يصوم، خصوصا وأنت علمت أن مذهبهم أن أقل الاعتكاف عندهم يوما وليلة، فقالوا يصوم ويعتكف، إذا لم يصوم فإنه لا يعتكف. ويمكن يرد على هذا بأن عمر بن الخطاب نذر أن يصوم ليلة في الرواية التي فيها ليلة، وطبعا الليل لا يصام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أوفي بنذرك. ثم مصنف رحمه الله أورد هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر يعني العشر البواقي، وأولاها ليلة 21، من ليلة 21 إلى آخر الشهر، قالت حتى توفاه الله تعالى، يعني حتى قبضه بالموت عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن الحكم هذا باق بالنسبة للاعتكاف، حكمه باق لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات والحكم باق، فليس منسوخا، قالت حتى توفاه الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الاعتكاف، والذي يغلب هذا لا يجزم به، لكن الذي يغلب أنه اعتكف صلى الله عليه وسلم في 8 أعوام، يعني في رمضان الذي فيهم. أما العام التاسع لأنه صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام، أما العام التاسع فقلت لكم بأنه لم يعتكف فيه، صلى الله عليه وسلم بسبب أزواجه، ثم قضاه صلى الله عليه وسلم في شوال، وهو لما رأى بسبب أزواجه لما أقيم له الخباء، يعني خيمة صغيرة التي كان يعتكف فيها ويدخل فيها كما سيأتي في حديث عائشة، جاء رجع إلى مكانه ودخل مكانه، هو رأى أخبية لبعض أزواجه لعائشة ولحفصة ولزينب، فقال صلى الله عليه وسلم: البر تقولون بهن، ثم ترك الاعتكاف في ذلك العام، وقضاه صلى الله عليه وسلم في شوال، وقضاه في شوال عليه الصلاة والسلام. قال: ثم اعتكف أزواجه من بعده، من بعده يعني لما مات أزواجه اعتكفنا. وهذا يدل على أن الاعتكاف ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان خاصا ما اعتكفت أزواجه من بعده، فاعتكاف أزواجه من بعده يدل على أنه مشروع باق، فهو اعتكف حتى توفاه الله فهذا ليس منسوخا، واعتكاف أزواجه من بعده يدل على أنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان. قالت: فإذا صلى الغداة، طبعا في كل رمضان، ولما أعلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر صار يعتكف في العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام. قالت: فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. صلى الغداة الفجر، فجر 21، فجر 21. قالت: جاء مكانه الذي اعتكف فيه، يعني دخل مكانه، لأنه كان يقام له مكان خاص، مكان خاص في المسجد يدخله صلى الله عليه وسلم، فهي لعنته بقولها جاء مكانه الذي اعتكف فيه، ولذلك الخباء. ولذلك المعتكف يجوز له أن يتخذ خباء في المسجد، لكن بشرط أن لا يضيق، بشرط أن لا يكون ذلك مما يضيق على الناس في المسجد، فإذا كان مما يضيق على الناس في المسجد فيتركوه، وإذا أذن القائمون على المسجد به فإن هذا لا بأس به، بهذين القيدين لا بأس به. أما إذا كان ذلك مما لا يؤذن فيه أو أنه يضيق على الناس في المسجد فإنه يترك، ويبقى الإنسان هكذا في المسجد في مكان من الأماكن معتكفا في المسجد، مع أنه يجوز له أن يتنقل في المسجد، فإن هذا لا بأس به المعتكف. والشيء بالشيء يذكر المعتكف له أيضا أن يأخذ فراشا، لأنه يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى النوم، يستحيل أنه يبقى بغير نوم إذا اعتكف العشر، فيحتاج إلى أن ينام، لكن هذا النوم ينام لأجل أن يتقوى، ينام شيئا في النهار أو وقت القائلة، وإذا كان في ليلة رمضان فإنه لا ينام ليلا، يحتاج أن ينام الصباح بعد شروق الشمس أو وقت القائلة فإنه ينام، وإن كان يحتاج إلى فراش ويضعه في مكان لا يضيق على الناس في المسجد فإن هذا لا بأس به، يحتاج إلى فراش ينام عليه، وسادة أو غير ذلك، ولا غطاء، فإن هذا لا بأس به للمعتكف. حديث عائشة فيه من الفوائد مشروعية الاعتكاف وتأكده في العشر الأواخر، لأن قالت يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. ومن فيه من الفوائد أيضا أن الاعتكاف ليس منسوخا وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس منسوخا لأنه بقي صلى الله عليه وسلم يعتكف حتى توفاه الله، وليس خاصا لأن أزواجه اعتكفن من بعده عليه الصلاة والسلام. ومن فوائده مشروعية اعتكاف النساء، لأن عائشة قالت ثم اعتكف أزواجه من بعده، ثم اعتكف أزواجه من بعده لما مات عليه الصلاة والسلام، والمرأة يجوز لها أن تعتكف، والمرأة إن كانت ذات زوج أيضا يجوز لها أن تعتكف، لكن يشترط إذن الزوج، يشترط إذن الزوج لحاجته إليها، فإنه إن لم يأذن لها فليس لها أن تعتكف، إذا لم يأذن لها فليس لها أن تعتكف. وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت، لما رأى أخبية نسائه ترك الاعتكاف، وتركنا الاعتكاف أيضا معه صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المرأة تعتكف في المسجد فإنه يكون بإذن زوجها في أصح أقوال أهل العلم، وهو طبعا أيضا مشروط بأمن الفتنة، لا بد أن يشترط أمن الفتنة، أن تؤمن الفتنة على المرأة، لأن نتكلم يا إخوة عن اعتكاف وهو بإجماع العلماء مستحب، ليس واجبا إلا إذا أوجبه الإنسان على نفسه بنذر، فهو مستحب، فلذلك يشترط أن تؤمن الفتنة، فإذا لا نقول هو مستحب ويترتب عليه شيء ممنوع حيث لا تأمن المرأة على نفسها، فإذا كانت لا تأمن نفسها فتذهب إلى بيتها ولا تعتكف في المسجد. ومن فوائد هذا الحديث، دل الحديث على أن المعتكف يدخل مكان اعتكافه بعد صلاة الصبح، لأن عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. هذا ظاهر الحديث، أنه متى دخل صلى الله عليه وسلم المعتكف دخل المعتكف لما صلى صلاة فجر 21، لما صلى صلاة فجر 21 من رمضان. وهذا القول الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله والإمام ابن باز رحمه الله من المعاصرين أيضا يرجحه، لكن جماهير أهل العلم بخلاف ذلك. جمهور العلماء يقولون إن المعتكف يدخل معتكفه بعد غروب شمس 21، الفرق بينهما. إذا قلنا على القول الأول يدخل صبيحة 21 معنى ليلة 21 تفوته لا يعتكف فيها، لكن جماهير أهل العلم يقولون إنه يدخل معتكفه بعد غروب شمس 21، يعني ليلة 21 أيضا يعتكفها، ليلة 21 أيضا يعتكفها. واستدلوا بأن الاعتكاف في العشر الأواخر، والمراد العشر الأواخر الليالي، فليلة 21 داخلة، ليلة 21 داخلة. ماذا قالت عائشة؟ قالت كان يعتكف في العشر الأواخر، لما نحسب العشر الأواخر أولى الليالي منها هي ليلة 21، ليلة 21 إلى ليلة 29، ثم إن كان شهر تاما تكون ليلة 30، ليلة 30 العاشرة، فإن أولى ليالي العشر هي 21. فلذا قلنا له تدخل أنت صبيحة 21 معناها تفوته ليلة 21، تفوته ليلة 21. ومما يدل على ذلك حديث أبي سعيد الذي سيأتي، وهو يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر، أو مر معنا حديث أبي سعيد أري ليلة القدر ليلة 21 عليه الصلاة والسلام لما نسيها وعلم منه يصبح على عليه أثر طين، فكان أن ليلة القدر كانت ليلة 21. فذلك جماهير أهل العلم يقولون بأن الاعتكاف أن المعتكف يدخل بعد غروب شمس 21. قول عائشة رضي الله تعالى عنها هنا الذي استدل به من قال يدخل صبيحة 21، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. انتبهوا اللفظ اعتكف فيه، مش مكانه الذي يعتكف فيه. لو كان قالت مكانه الذي يعتكف فيه معناته هذا أول دخول له، لكن قالت الذي اعتكف فيه يعني كان قد دخل فيه، فعل ماضي، كان قد دخل فيه. متى دخل؟ دخل بعد غروب شمس 21، دخل بعد غروب شمس أو قبل وقت دخول المعتكف، قبل غروب شمس مش بعد، قبل غروب شمس 21 ولو قبيلها بلحظات، المهم يدركوا الغروب وهو في معتكفه في المسجد، في معتكفه في المسجد. فيدل على أنه قد دخل قبل غروب شمس 21، وليس فيه دلالة واضحة على أنه إنما دخل معتكفه عليه الصلاة والسلام بعد صبح 21، لأن قولها هنا جاء مكان الذي اعتكف فيه غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دخل قبل غروب شمس 21، ثم لما صلى الفجر أين ذهب؟ راجع إلى مكانه، لأن قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب له خباء يعتكف فيه عليه الصلاة والسلام، وإذا حان صلاة الجماعة يخرج منه، فخرج وصلى بأصحابه ثم راجع ودخل مكانه الذي اعتكف فيه. فإن صحيح الله تعالى أعلم هو قول جماهير أهل العلم، وهو قول المذاهب الأربعة، قول المذاهب الأربعة بأن المعتكف الذي يعتكف العشر الأواخر فإنه يدخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21 من رمضان، قبل غروب شمس 21 من ليالي رمضان. ومن فوائد هذا الحديث فيه جواز تنقل المعتكف في المسجد، لأنه يعتكف في المسجد ومع ذلك يجوز له أن يتنقل. ما وجه الدلالة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ثم دخل مكان الذي اعتكف فيه فيدخل الخباء ويخرج يصلي، هذا كله يدل على جواز ذلك، يدل على جواز تنقله ما دام في المسجد يجوز له أن يتنقل داخل المسجد. وفيه جواز تخصيص مكان في المسجد يقيم فيه أثناء اعتكافه، ولكن هذا مثل ما ذكرت لكم، إن كان هذا المكان يضرب فيه خباء ولا خيمة صغيرة هذا ما لم يضيق على المسلمين مسجدهم، وإذا كان القائمون على المساجد يأذنون بذلك فإذا لم يؤذن أو كان مما يضيق على المسجد فإنه يترك. ومع ذلك لو التزم مكانا هكا بغير خباء دائما يجلس عند هذه السارية يقرأ ولا يذكر ولا يدعو فإن هذا لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة.
ثم ورد رحمه الله هذا الحديث في بيان حكم خروج المعتكف من معتكفه لحاجة وإخراج جزء من بدنه. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. ترجل كانت تسرح شعره، كانت تسرح شعره عليه الصلاة والسلام. هذا معنى كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم. ترجل يعني تسرح، وهذا منصرف إلى الشعر، فترجل شعره صلى الله عليه وسلم. فكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو زوجها، كانت تخدم زوجها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قال وهي حائض، ومع أنها حائض فكانت تلامس النبي صلى الله عليه وسلم وترجل شعره، لأن هذا ليس فيه، لأنها من هذا من الأمور الجائزة بخلاف ما كان عليه اليهود. إذا حاضت المرأة فكانوا لا يجالسونها ولا يآكلونها، فبدنها طاهر مع أنها حائض، لكن بدنها طاهر، تستعمل يديها وترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت هو معتكف في المسجد، يعني تفعل هذا والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد. لما تقول معتكف في المسجد يعني ما خرج، هو ما خرج من المسجد. وعائشة ما دخلت المسجد، هي حائض لم تدخل المسجد، وهو معتكف لم يخرج من المسجد، وهي كانت ترجل شعره. كيف ذلك؟ ولذا قال وهي في حجرتها، يعني هي لم تدخل المسجد. تعلمون أن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملاصقة للمسجد، فهي في حجرتها تخدم زوجها وترجل شعره وهو معتكف. قالت رضي الله تعالى عنها يناولها رأسه، بمعنى أنه كان يخرج بعض بدنه، لم يكن يخرج من المسجد، وإنما كان يخرج بعض بدنه، يمد رأسه وهي ترجل رأسه عليه الصلاة والسلام. قالت وفي رواية، وقال وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وهذا بإجماع العلماء أنه يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لقضاء الحاجة، حاجة الإنسان لبول أو غائط، يعني قضاء الحاجة، وهذا بالاتفاق لا يختلف العلماء في ذلك. فالمعتكف إن احتاج إلى أن يخرج لقضاء الحاجة ويتوضأ فإنه يخرج ثم يرجع إلى معتكفه. وفي رواية أن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت، لأن تحكي عائشة عن نفسها إذا كانت معتكفة تقول إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، والمريض في البيت يكون في البيت، قالت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. ما أسأل عنه، لا تسأل المريض عن حاله، لا تجلس ولا تقصد الذهاب إليه وهو في البيت. قالت إلا وأنا مارة، يعني عابرة بدون وقوف. وهذا يفهم منه أن المعتكف لا يتقصد الخروج لزيارة المريض، لا يتقصد الخروج، هذا مما يبطل اعتكافه، فإنه لا يتقصد الخروج لعيادة المريض. وهي مع خروجها لحاجتها تمر على المريض، وما كانت توقف لتعوده، وإنما وهي مارة تسأل عنه وتسأل عن حاله، إما مارة ذاهبة لحاجتها أو راجعة للدخول إلى المسجد. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائده ما ذكره النووي رحمه الله في جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها. وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة في بيان، وكذلك عمل السلف وإجماعهم على أن الزوجة تخدم زوجها، ولا يشترط أن يشترط عليها ذلك، لا يشترط أن يشترط عليها ذلك وقت الزواج فيكون شرطا في العقد، وإنما هذا بما يكون في ذلك الميثاق الغليظ الذي هو عقد الزواج، فيه أن الزوجة تخدم زوجها، والذي جرى عليه عمل السلف. ولا شك أن هذا الذي تكون به حسن العشرة. ومن الفوائد في جواز إخراج المعتكف بعض بدنه، وإخراجه لبعض بدنه هذا لا يبطل الاعتكاف، إخراجه لبعض بدنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد رأسه وعائشة ترجل رأسه وهذا لا يعد أنه خرج صلى الله عليه وسلم من معتكفه، وإنما أخرج جزءا من بدنه، وإخراج جزء من البدن هذا لا يعد خروجا من المسجد. مثلا لو أن إنسانا حلف أنه، يعني يأخذ من هذا الفائدة، لو أن إنسانا حلف أنه لا يدخل دارا، أنه لا يدخل دارا، ثم مثلا مد رأسه ولا من النافذة أو من باب إلى تلك الدار، فإنه لا يحنث بذلك، لأن إدخال بعض من بدنه لا يعد دخولا. كما أنه مثلا لو حلف أنه لا يخرج من الدار وأخرج بعض بدنه، فإنه لا يحنث بذلك، لأن خروجه يكون خروج ببدنه كله، أما إخراج شيء من البدن فإن هذا لا يعد مخالفا لما أقسم عليه. ومن فوائد الحديث فيه دلالة على طهارة بدن الحائض، فإن حيضتها ليست في يدها، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قال لها ناوليني الخمرة التي في المسجد، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فبدن الحائض طاهر ويجوز مؤاكلة الحائض وغير ذلك بخلاف ما كانت تصنعه اليهود. ومن فوائد الحديث فيه جواز تنظيف المعتكف رأسه وبدنه، لأن المعتكف يا إخوة غير ممنوع من الترفه، لا يعني أنه يعتكف ويبقى هكذا في ثياب ربما يبقى فيها مدة الاعتكاف وتتسخ ويبقى ويظهر عليه الشعث، هذا غير مقصود. وكونه يترك يحرص على ترفه ثياب نظيفة مثلا، من يأتي من يقوم على شؤونه بينه وبين أهل بيته فيؤتى بالثياب مرة على مرة وثياب نظيفة ومهيئة ويهيئ شعره ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره وهو معتكف عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز خروج المعتكف لحاجة، كما أخذنا هذا من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، أو مما أخبرت به أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج لحاجة الإنسان، فإذا خرج لحاجة وكانت هذه الحاجة مما لا بد منها فإن هذا لا بأس به، كأن يخرج مثلا لقضاء الحاجة، أو يخرج مثلا لأن يحضر طعاما وشرابا، ليس له من يأتيه بالطعام والشراب، والمعتكف يحتاج إلى الطعام والشراب، فالآن يصير محتاجا فيخرج يشتري طعاما ويرجع، فإن هذا أيضا لا بأس به. أو كذلك بعض الحاجات الشرعية، يخرج للاغتسال ويخرج للوضوء، فإن هذا أيضا لا بأس به، هذه من الحاجات التي لا بأس أن يخرج لي لأجلها. ومن فوائد الحديث فيه منع المعتكف من عيادة المريض، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت بأنها كانت تسأل عن المريض والمريض في بيتها تسأل عنه وهي مارة، وهذا أخذ منه أن المعتكف لا يتقصد الخروج من معتكفه ليعود مريضا. وكذلك قالوا ليحضر جنازة، ولا شك أن حضور الجنازة من جهة وتهيئتها من جهة تجهيز الميت والصلاة عليه والدفن هذه فروض كفاية، إذا قام بها البعض فإنه لا يتحتم عليه ولا يجب عليه ذلك. اللهم قالوا إلا إذا تعين عليه، لو أن ميتا مات ولا أحد يحسن تغسيله، وإن كان تغسيل الميت مفروض الجميع يعرفه، لكن نقول هذه المسألة ربما تكون افتراضية، لكن لو قلنا، أنتم ما تشوفوش الناس اليوم يبحثون عن مغسل، هذه بين قوسين يعني يبحثون عن مغسل، قال مات الميت شوفونا من يغسل الميت، طيب يا أخي أنت تغتسل غسل الجنابة ولا ما تغتسل؟ قال اغتسل نفسه، لا فرق، إلا أن ثم بعض الأشياء يحرص على تعلمها، عن تعلمها كيف يغسل الميت وكيف توضئه وكيف تنجيه أولا ونحو ذلك، فهي أشياء يسيرة أي واحد يحسنها، وخير له أن يغسل ميته هو. لكن لو قلنا مثلا أنهم ما يحسنون تغسيل الميت وأبوا، والذي يعتاد تغسيل الميت هذا الذي في المعتكف، قال يا فلان أنت معتكف يتعين عليك أن تخرج لتغسل، فإذا خرج ليغسل فإن هذا لا شيء، يقول إذا تعين عليه ذلك. ومن فوائد الحديث فيه جواز سؤال المعتكف عن المريض حال مروره، كما كانت تصنع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة.
نعم، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما. نذرت في الجاهلية يعني قبل الإسلام، قبل الإسلام نذر أن يعتكف ليلة وفي رواية أن يعتكف يوما. واختلف أهل العلم في هذا، في قول أن يعتكف ليلة واعتكف يوما في أصح الروايتين، ومنهم من قال أنه يحتمل أنه سأله عن هذا وسأله عن هذا، أنه اعتكف ليلة أو اعتكف أيضا أنه نذر أن يعتكف ليلة أو نذر أن يعتكف يوما. قال: في المسجد الحرام. نذر يعني أوجب عن نفسه، صار هذا النذر واجبا لأنه أوجبه عن نفسه أن يعتكف يوما أو ليلة. قال: في المسجد الحرام، المسجد الذي فيه الكعبة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. فأمره أن يعتكف، اعتكف ليلة، تنذرت أن تعتكف ليلة، اعتكف ليلة. فقال له صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. والأمر هنا الوجوب، يعني يجب عليك أن تفي بنذرك، لأن من نذر أن يطيع الله فليطع الله، من نذر أن يطيع الله فإنه يطيع الله، أما إذا كان نذر معصية فإنه لا يعصي الله سبحانه وتعالى. فما دام نذر أن يطيع الله عز وجل فإنه يجب عليه أن يفي بنذره، والله عز وجل قد مدح الذين يوفون بنذورهم، وذكر ذلك من خصال عباده الأبرار، يوفون بالنذر. من فوائد هذا الحديث فيه أن من نذر حال كفره فإنه يفي بنذره بعد إسلامه، لأنه نذر في الجاهلية عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. من الفوائد فيه وجوب الوفاء بالاعتكاف المنذور، وهذا باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الحديث قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ومن فوائد الاعتكاف ومن فوائد هذا الحديث فيه صحة الاعتكاف بغير صيام، كما مرت في المسألة: هل يشترط الصيام للاعتكاف أم لا يشترط؟ المالكية الذين يرون بأن أقل الاعتكاف يوما أو ليلة حددوه هكذا، قالوا يشترط للاعتكاف الصوم. ولكن حديث عمر هذا يرد على ذلك من جهة أنه لا يحدد بيوم وليلة، فهو نذر أن يعتكف ليلة على رواية ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتكف ليلة، وقال: أوفي بنذرك. وإذا قلنا اعتكف ليلة، الليل ليس فيه صيام، يعتكف ليلة والليل ليس فيه صيام، فإذا لا يشترط الصوم للاعتكاف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكر بمعناه.
ثم أورد هذا الحديث لبيان حكم زيارة المعتكف والتحدث معه من زوجته أو غير ذلك. قال: عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا، يعني جاءت تزور زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وتزور هذه الزيارة توددا إليه عليه الصلاة والسلام وهو معتكف. قالت: فحدثته، يعني تكلمت معه وهو معتكف عليه الصلاة والسلام، قال ثم قمت لأنقلب، يعني جلست عنده شيئا وتحدثت معه صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكرت لكم آنفا أن مثل هذا مما لا يتعارض مع الاعتكاف، لأن الشواغل مثل هذه الشواغل يسيرة، هذه الشواغل يسيرة، لكن الذي يعاب على المعتكف عدم انقطاع عن الشواغل مدة اعتكافه، مدة اعتكافه. لكن إذا كان شيء يسير فزاره أحد وتحدث معه شيء يسيرا، أو اتصل عليه بالهاتف وتكلم مع أهلي بالهاتف مثلا شيء يسيرا، فإن هذا لا بأس به. ومثل هذا لا بأس به، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم زارته صفية وتحدثت معه عليه الصلاة والسلام. قال ثم قمت لأنقلب فقال معي ليقلبني، قامت لترجع تخرج من المسجد وترجع، فقام معها صلى الله عليه وسلم ليرجعها. قال قالت أو الراوي قال وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، ولا يقصد أنها كانت تسكن عند أسامة بن زيد، وإن المراد أنها كانت تسكن في الدار التي آلت بعد ذلك إلى أسامة بن زيد، وصارت تسمى بدار أسامة بن زيد. لا يعني أنها كانت تسكن عنده، بل هي حجرتها، لكن هي آلت هذه الحجرة وهذا البيت، آل بعد ذلك إلى أسامة بن زيد، ولهذا سميت بدار أسامة بن زيد. قالت فمر رجلان من الأنصار، فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، يعني لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يقلب زوجته ويرجعها، خرج معها ليوصلها عليه الصلاة والسلام، رآه رجلان، هذا في الليل، فرآه رجلان. قالت فمر رجلان من الأنصار، فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، يعني حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، أسرعا في المشي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة التي هي زوجته، لكن هم لا يعلمون بأنها زوجته، وحاشاهم أن يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لكن أسرع استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقطع ما يمكن أن يلقيه الشيطان في القلوب، فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية بنت حيي. لماذا قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام يدفع به ما يخشى، فقال عليه رسلكما، وصفية معه وتكلم معهما، يعني كون إنسان يكون مع زوجته ويتكلم مع رجل أجنبي هذا لا بأس به، زوجته تكون بحجابها وجلبابها ويتكلم مع رجل أجنبي هذا لا بأس به، فكلمهما وقال على رسلكما هذه زوجتي صفية بنت حيي، يعني هذه زوجتي. فقال سبحان الله يا رسول الله، قال سبحان الله يا رسول الله، يعني ما نحتاج لمثل هذا البيان، فإنه ما يقع في قلوبنا شيء من فعلك هذا وكون هذه المرأة معك، فلا شك أن إحسان الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم منه ما يكون في أعلى مقاماته، ولا يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فلهذا قال سبحان الله يا رسول الله، كان ما نحتاج لهذا البيان. لكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال على رسلك، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا، يقذف في قلوبكما شرا، لأن الشيطان يا إخوة لا يقذف في القلوب إلا الشر، لا يقذف في القلوب إلا الشر. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني يجري فيه كما يجري الدم في العروق، ويحرص على أن يلقي الشر في قلبه، فلذلك قال لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالت في رواية إنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة يعني زمنا، وهذا بعد صلاة العشاء، تحدثت معه ساعة يعني زمنا، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، قال عند باب أم سلمة يعني عند حجرتها. طيب الحجرة هي مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك يقولون هذه حجرة أم فلان، أم سلمة، هذه حجرة أم سلمة، مع أن ملكها لزوجها، وهذا يدل على جواز ذلك، إضافة الدار للمرأة وإن كانت ملكا لزوجها. هذا الحديث فيه فوائد متعلق بالاعتكاف، فيه جواز زيارة المعتكف، لكن هذا يا إخوة بشرط أن لا تكون تلك الزيارة مما يشغله عن الأمر الذي يحرص عليه في اعتكافه. نقول يعتكف لعبادة الله، وهذه الزيارة ما تكون زيارة طويلة ويكثر منها حتى تشغله، وإنما كما فعلت هنا صفية أتت وبقيت معه شيئا يسيرا، ثم ساعة تحدثت معه توددا إليه صلى الله عليه وسلم ثم خرجت. وفيه جواز خروج المعتكف من المسجد للحاجة، ومن ذلك إذا فهم من قولها فقام معي ليقلبني وكان مسكنه في دار أسامة، إذا فهم أنه خرج من المسجد ليوصلها فيكون هذا من الحاجات، يوصلها ثم يرجع صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث فيه مشروعية أن يبتعد الإنسان عن مواطن التهم والريب، الأمور المواقع التي يمكن أن يتهم فيها الإنسان فإنه يحرص على الابتعاد عنها، لأن الأصل أن الإنسان لا يجوز لنا أن نسيء به الظن، الأصل أنه لا يجوز أن نسيء الظن بالمؤمن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن، فإن إحسان الظن بالمسلم مما ينبغي وسوء الظن مما يحذر منه، لكن أحيانا قد يعرض الإنسان نفسه إلى أن يساء به الظن. كيف ذلك؟ إذا احتفت القرائن يجعل نفسه في محل التهم والريب فيسيء الناس به الظن، وما أساء به الظن إلا لوجود القرينة، تجد إنسان في مكان لا يرتاده إلا أهل الفسق والفجور، وأنت مهما حرصت على أن تحسن الظن به ما وجدت إلى ذلك سبيلا، ما وجدت إلى ذلك سبيلا، مع أن الإنسان يا إخوة يحرص على حمل فعل أخيه المسلم على المحامل. انظر إلى المحامل، لو وجدت 100 محمل سيء ومحمل حسن احملها على المحمل الحسن، إلا إذا وجدت قرينة تمنعك فهنا يجوز إساءة الظن به. ولذلك حتى لا يسيء الناس الظن بك أنت ماذا تحرص؟ عن الابتعاد عن مواطن التهم والريب التي تدعو الناس إلى إساءة الظن بك. أو إن احتجت إلى أن تذهب إلى أماكن لكن هي أماكن تهم وريب، أن توضح وأن تبين، مر بك من تعرفه فرآك في ذلك المكان، تذهب لي قال فلان أن في هذا المكان لأجل هذا الأمر، حتى تقطع عنه ما يمكن أن يلقي الشيطان في قلبه من الشر، فيقول له رأيت فلان في المكان الفلاني وزعم هذا فلان يصلي ويحسب نفسه متقي، وأنا رأيته في هذا المكان الذي لا يرتده إلا الفساق والفجار، وهو ربما ذهب لحاجة جائزة، فلذلك إذا رأى أحد كذلك يهرع إليه، كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حوي، قال سبحان الله يا رسول الله، حتى وإن كان هؤلاء ممن لا يسيئون الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بين لهم بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والله تعالى أعلم. بهذا ننتهي من كتاب الصيام من كتاب عمدة الأحكام، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما تدارسنا وتعلمنا، إن ربنا نستمع الدعاء. هذا السائل قال ما معنى الاعتكاف؟ الدرس كله في بيان معنى الاعتكاف، الدرس كله في بيان معنى الاعتكاف. أما إذا قال معنى كلمة اعتكاف، قلنا في اللغة من قولهم عكف عن من العكوف، ومنه قولك عكف على الشيء أي لزمه واحتبس عليه، ومنه قال الله عز وجل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون يعني ملازمون. فهذا معنى الاعتكاف كلمته في اللغة، ما في الشرع فهو لزوم مسجد لطاعة الله، لزوم مسجد لطاعة الله. ما حكم من كان يأكل بعد أذان الفجر الثاني وقبل المغرب عاملا بفتوى من كان يراه من العلماء؟ كان ممن استفتى فأفتي بذلك، وهو حسب أن هذا الأمر مبنيا على الدليل فاتبع من أفتاه فإثمه على من أفتاه، أما قضية يقضي ولا ما يقضي الله تعالى أعلم بذلك. هل يدخل ما يسمى بالبرنوس المعروف عندنا في الجزائر في الاحتباء المنهي عنه؟ إن كان يقصد الاحتباء الذي ذكرناه في الحديث السابق، حديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء، ليس المراد به ذلك، لا يختص بالبرنوس. الاحتباء قلنا إذا جلس على إليته ونصب ساقيه وفخذيه ثم جعل الثوب عليه، وهذا يمكن أن يكون بالبرنوس ويكون بغير البرنوس. إذا جلس هذه الجلسة وزاد على ذلك أن جعل الثوب يكون الثوب على ساقيه كأنه إذا لم يتكي على شيء فيستعمل هذه الطريقة ليريح ظهره. هذا هو الاحتباء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا النهي يكون للتحريم إذا كان إنسان ممن يلبس ثوبا واحدا يلبس ثوبا ويحتبي به فهذا أدعى لأن تكشف إلى أن تنكشف عورته. والله تعالى أعلم. هذا قال عندي سؤال: لماذا أثناء قراءة القرآن يسجد الناس؟ طيب الناس لا يسجدون عند قراءة القرآن، وإنما يسجدون إذا مروا بآية فيها سجود تلاوة فيها سجدة، ولا يعني أنهم يسجدون في مواضع في كل موضع من القرآن، وإنما إذا مروا بآية فيها سجدة. فإذا مروا بآية فيها سجدة فإنهم يسجدون استحبابا ولا يجب سجود التلاوة. والمواضع التي في سجود التلاوة التي في القرآن لا تزيد على 15 وهذا باتفاق العلماء، ولا تنقص عن 10 وهذا أيضا باتفاق العلماء، وما بين 10 و15 ما اختلف فيه العلماء. المواضع التي اختلف فيه العلماء هي السجدة التي في صاد، والسجدة الثانية التي في الحج، والسجدات الثلاث التي في المفصل في النجم والانشقاق وسورة العلق اختلفوا فيها، وكان الصحيح دل الحديث عليها. فإذا قرأ الإنسان ومر بهذه السجدات فإنه يستحب له أن يسجد، يستحب له أن يسجد ولا يجب عليه أن يسجد. لماذا قلنا لا يجب عليه أن يسجد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم فما سجد صلى الله عليه وسلم، وفيها موضع سجود في آخرها فما سجد، وهذا أخذ به العلماء من يرى هذه السجدة في الموضع بأن السجود لا يجب. ومما يستدل به أيضا هو آكد من هذا، لأن هذا قد يحتمل أن يقول لك النجم ليست فيها سجدة، فعل عمر بن الخطاب لما قرأ النجم لما قرأ سورة النحل وهو على المنبر فسجد في الجمعة لما مر بآية السجدة التي فيها، والعلماء يتفقون أن سورة النحل فيها سجدة، والجمعة التي بعدها قرأ ولم يسجد، هذا بحضور الصحابة ولم يسجد، فدل على أن سجود التلاوة ليس واجبا. فلو سجد الإنسان فهذا أفضل ويؤجر، ولو ترك السجود قرأ أو ترك السجود سجود التلاوة فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به. وجاء في فضيلة سجود التلاوة أن ابن آدم إذا قرأ السجدة فسجد، يعني المسلم إذا قرأ السجدة فسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتنحى الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فهذا جاء في فضيلة سجود التلاوة، أن الإنسان إذا مر بسجدة فيها التلاوة يسجد، يسجد سجود التلاوة، وكما ذكرت إذا تركها فإن هذا مما لا بأس به، لأن سجود التلاوة مستحب وليس واجبا. قال: إذا أطال المسافر المدة في بلد ما وهو لا يعلم كم سيبقى، شهرين أو ثلاثة وأكثر، هل هذا له حكم المسافر أو المقيم؟ وهل يأخذ برخصة السفر؟ طبعا هذه المسألة ما اختلف فيها العلماء، مسألة السفر هل يحد بحد أم لا يحد بحد؟ وجماهير أهل العلم أنهم يحدونه بحد وهي 4 أيام، فما زاد عليها فيعتبر مقيما. ولكن من العلماء من المحققين كالشيخ سلام بن تيمية رحمه الله، هو الذي يذهب إليه الشيخ بن تيمية رحمه الله، أن المسافر يبقى مسافرا مدة سفره ما لم يتخذ البلد الذي ذهب إليه موطنا أو أقام فيه إقامة دائمة. قالوا: لأنه لا دليل يدل على تحديد مدة السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سافر وخرج إلى مكة وبقي 17 يوما يقصر الصلاة، وفي تبوك 21 يوما يقصر الصلاة، وابن عمر خرج إلى أذربيجان فحبسه الثلج فبقي 6 أشهر يقصر الصلاة. فقالوا: إذا ذهب الإنسان إلى بلد لحاجة لعمل أو دراسة تجارة وبقي، طبعا بلد مما تقطع في مسافة السفر، وبقي في ذلك البلد لحاجة ويرجع، فقالوا: يبقى مسافرا مدة سفره إلا إذا اتخذ ذلك المكان موطنا له، أعجبه ذلك البلد فقال اتخذه موطنا، ليس مقيما لا مسافرا، أو كانت إقامته دائمة. ومثل ذلك مثلا الدول تبعث سفيرا، السفير يذهب إلى دولة، هو تلك الدولة لا يتخذها وطنا ولكن إقامته فيها إقامة دائمة، فلذلك يعتبر مقيما ولا يعتبر مسافرا. لكن من خرج أسبوع شهر يقضي حاجة ويرجع فقالوا إنه يبقى مسافرا. وإذا قلنا يبقى مسافرا معناها أنه يترخص بإحكام السفر، يقصر الصلاة الرباعية ركعتين، وله أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وله أن يفطر في رمضان. قال ما حكم الجمع بين نية الصيام، صيام التطوع والصيام العلاجي؟ أنا ما أدري وش يقصد بالصيام العلاجي، يقصد الصيام العلاجي مثلا الحمية، ولا الذي يسمى بالصيام المتقطع؟ إذا يقصد الحمية فمثل هذه النية لا بأس بها، لا بأس بها، وإن كانت خلاف الأولى، لأن الأفضل هو أن تمحض النية للقربة، لأن هنا لما يقول نية صيام التطوع هذه عبادة. والصيام العلاجي إذا كان يقصد مثلا حمية ولا صياما متقطعا أمر به الطبيب فقال أنا أخذ هذه الحمية إذا أنوي أن أصوم وتقرب إلى الله بهذا الصوم، نية الصوم هي نية التقرب. وأما هذه النية فهي أما الغرض الذي ذكره العلاجي ولا الحمية ولا غير ذلك هذا غرض دنيوي، هذا غرض دنيوي. والإنسان دائما يحرص في عبادته على أن يبتغي بها وجه الله ويحرص على كمال الإخلاص فيها. مع أني قلت لكم لا بأس به، لا يؤثر على العبادة من جهة الصحة، لكن الأمر يتعلق بالأجر، يتعلق بالأجر. وإذا ما دام يتعلق بالأجر ينظر في نيته للتقرب وغرضه الدنيوي. قال أنت لك تصوم، قال والله الأمر على حد سواء، عندي نية تقرب وكذلك الغرض الدنيوي هذا الحمية ولا مثلا لأجل أن أنقص في الوزن ونحو ذلك. فإذا كان الأمر متساويا كما يقول الشيخ العثيمين رحمه الله فهذا لا ثواب له، هو أدى هذه العبادة لكن لا ثواب له لتساوي الغرض الدنيوي مع نية التقرب إلى الله، فضلا على أن يغلب جانب الغرض الدنيوي الذي غلبه في هذا الصيام، هو يريد هذه الحمية ولا لأجل أن ينقص الوزن ولا نحو ذلك، ولا هذا الصيام المتقطع الذي يقول به بعض الأطباء ونحو ذلك. فإذا غلب ذلك هذا لا ثواب له. أما لو كانت نيته نية التقرب وغلب هذا وصحبها الغرض الدنيوي، صحبها الغرض الدنيوي، فإنه يثاب لكن ينقصه الكمال. ولذا يا إخوة إذا كانت أغراض دنيوية الإنسان ما يقصدها، هي تأتي تبع داخلة الطبيب قال لك عليك بالحمية، قال أنا والله تقرب الله عز وجل بالصيام وانتهى الموضوع. ثم هذه الحمية داخلة ولا صيام متقطع داخل ولا إنقاص الأكل لإنقاص الوزن داخل، لأنك أنت تقرب إلى الله تمحض التقرب والنية لله عز وجل، ثم المقصد ذلك الدنيوي داخل فيها، لكن أنت ما تقصده ابتداء أو تقارنه بنية التقرب الله أعلم. قال وتكرمت علينا في مسألة قضاء المرأة النافسة، أي قال المرأة النفساء، لكن مش أدري وش يقصد قضاء المرأة النفساء. المرأة النفساء إذا كان يقصد في رمضان أفطرت في رمضان فإن النفساء تقضي مثل الحائض، حكم الحائض وحكم النفساء واحد. النفساء إذا أفطرت بسبب النفاس فإنها إن طهرت بعد ذلك وانقطع عنها ذلك النفاس ودم النفاس فإنها تقضي الأيام التي أفطرت. ومن الجيد هنا التنبيه على أمر يمكن أن يخلط بينه، المرأة تريد فيأتي بعضهم يقول إن زوجتي أفطرت وهي ترضع، فما حكم المرضع التي أفطرت؟ وهو ينسى ماذا؟ ينسى بأنها نفساء، يعني يتكلم عن مدة النفاس، ولدت مثلا في رمضان ثم قال إنها أفطرت لأنها لابد أن ترضع ولدها، فما حكمها؟ المسألة ليست مسألة صيام المرضع ولا المرضع إذا أفطرت ما الحكم، وإنما المسألة مسألة نفساء لا يلتفت إلى الرضاع، بل يقال هنا إنها نفساء والنفساء بالإجماع تفطر ثم تقضي بعد ذلك، ثم تقضي بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه عمدة الأحكام باب الاعتكاف. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه.
قال رحمه الله باب الاعتكاف. والاعتكاف افتعال من العكوف، ويقال في اللغة عكف على الشيء إذا لزمه واحتبس عليه، ومنه قول الله سبحانه وتعالى ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون. وقوله سبحانه وتعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، معكوفا يعني محبوسا، فإن العكوف على الشيء المراد به لزومه وكذلك الاحتباس عليه. هذا في اللغة. أما في الشرع فالمراد بالاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله، هذا هو الاعتكاف، لزوم المسجد لعبادة الله، أقول لعبادة الله، لزوم المسجد لعبادة الله، وهو سنة من السنن، وهذا بإجماع العلماء بأن الاعتكاف من السنن، هو ليس واجبا إلا إذا أوجبه الإنسان على نفسه بنذر، نذر أن يعتكف فيجب عليه أوجبه على نفسه بالنذر، أما في أصله من غير نذر فهو مستحب، وهذا باتفاق العلماء كما نقل الإجماع غير واحد بن المنذر رحمه الله والنووي وابن عبد البر وغيرهم. في التعريف قلت هو لزوم مسجد لطاعة الله، يعني التعريف فيه أمران، الأول لزوم المسجد، والثاني لطاعة الله سبحانه وتعالى. أما لزوم المسجد فإن الاعتكاف يصلح في أي مسجد من المساجد، في أي مسجد من المساجد يصلح فيه الاعتكاف، والأصل في ذلك قول الله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد، وأنتم عاكفون في المساجد، والهنا للعموم، المساجد جميعها يصلح فيها أن يكون فيها الاعتكاف. ومما يدل على أن الاعتكاف لابد أن يكون في المسجد هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف وما كان يعتكف إلا في المسجد، وما كان يعتكف إلا في المسجد، ولذلك إصابة السنة هنا تكون بموافقته صلى الله عليه وسلم في مكان الاعتكاف. لا يصلح أن الإنسان يعتكف مثلا في بيته حتى ولو قال إني أخصص مكانا في البيت للصلاة، فإن مثل هذا لا يصلح الاعتكاف، لا يعتكف في البيت، وإنما يعتكف في المسجد، المكان الذي اعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو اعتكف في بيته ولو في مكان مخصص للصلاة فإن هذا لا يعد اعتكافا في المسجد، لا يعد اعتكافا في المسجد. فإذا فعله صلى الله عليه وسلم دل على أن الاعتكاف يكون في المساجد، وكذلك قول الله عز وجل وأنتم عاكفون في المساجد. وقد أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا بد أن يكون في المسجد كما نقل الإجماع ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية، والقرطبي رحمه الله يقول في جامع جامع الأحكام القرآن أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، أجمع العلماء على أن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وهذا للرجل وكذلك المرأة، حتى المرأة التي صلاتها في بيتها أفضل فإنها إن أرادت هذه العبادة التي الاعتكاف فلا بد أن تعتكف في المسجد. فالعلماء متفقون على أن الاعتكاف لا بد أن يكون في المسجد، وأفضل المساجد التي يعتكف فيها هي المساجد الثلاثة: المسجد الحرام يعني مسجد الكعبة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ومسجد بيت المقدس. هذه الثلاثة هي التي إذا اعتكف فيها الإنسان فإنه يزداد أجرا، يعني أفضل المساجد التي يعتكف فيها هذه المساجد. وهنا يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا المساجد الثلاثة، يتعارض مع قول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. والجمع بينهما أن قوله صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني لا اعتكاف أفضل، لا اعتكاف أفضل إلا في المساجد الثلاثة. أما بقية المساجد في أصح أقوال أهل العلم فإنه يصح فيها الاعتكاف. فقوله جل وعلا: وأنتم عاكفون في المساجد، لا يقال أل التي في المساجد هي للعهد الذهني يعني المساجد الثلاثة، بل القول بأنها للعموم هو الأقوى، أي أنها للعموم، كل المساجد يصلح فيها الاعتكاف، إلا أن المساجد الثلاثة الاعتكاف فيه أفضل، فيها أفضل الاعتكاف فيها أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا اعتكاف أفضل إلا في المساجد الثلاثة. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، والاعتكاف في المساجد كلها، يعني لا يختص بالمساجد الثلاثة، بل وجه اختصاص المساجد الثلاثة بزيادة الأفضلية، زيادة الأفضلية. أما بقية المساجد فإنها تصلح للاعتكاف، وهذا القول هو القول الذي اتفق عليه أصحاب المذاهب الأربعة، فمتفقون على أن المساجد كلها يجوز فيها الاعتكاف، لكن المساجد الثلاثة الاعتكاف فيها أفضل. ومن المباحث المتعلقة بالاعتكاف مسألة الاعتكاف في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة أو لا تقام فيه صلاة الجماعة. فهل يشترط أن المسجد الذي يعتكف فيه المسلم يشترط أن تقوم فيه صلاة أن تقام فيه صلاة الجماعة أم لا يشترط؟ أم لا يشترط؟ يعني كان يكون المسجد لعله حضره هذا الذي اعتكف فقط، اعتكف فقط، والناس يصلون في مسجد آخر قريب يصلون صلاة الجماعة، فهذا المعتكف يبقى بين أن يترك صلاة الجماعة وبين أن يذهب ويخرج ليصلي صلاة الجماعة، فيتكرر منه الخروج. فاشترط من أهل العلم ما اشترط أن المسجد الذي يعتكف فيه المعتكف يشترط أن تقام فيه الجماعة، اشترط فيه أن تقام الجماعة حتى لا يضطر إلى الخروج في كل مرة لصلاة الجماعة. قالوا: فإن أكثر الخروج فهذا يتنافى مع الاعتكاف، يأتي الفجر يخرج، يأتي الظهر يخرج، والعصر يخرج، والمغرب يخرج، والعشاء يخرج، فقالوا: إن تكرر منه الخروج فهذا يتنافى مع الاعتكاف، ولذلك قالوا: يعتكف في مسجد تقام فيه الجماعة. أو يقول: نعم نعتكف في المسجد لكن نترك صلاة الجماعة، صلاة الجماعة أكد من الاعتكاف، أكد من الاعتكاف، فلا ترك صلاة الجماعة لأجل الاعتكاف. اللهم إلا إذا كان معذورا من أهل الأعذار ممن لا تجب عليه الجماعة، أو كانت امرأة، فإنه لا بأس بالاعتكاف في مسجد لا تقام فيه الجماعة، في مسجد لا تقام فيه الجماعة، حتى على من يشترط يقولون لا بأس بذلك. والمسألة الثانية مسألة اشتراط الجمعة، هل المسجد الذي يعتكف فيه المعتكف يشترط أن يكون مسجدا جامعا؟ طبعا الفرق بين المسجد والمسجد الجامع، المسجد قد لا تقام فيه صلاة الجماعة، أقول لا تقام فيه الجمعة، لا تقام فيه الجمعة، وأما المسجد الجامع فهو الذي تقام فيه الجمعة، يعني من ينطبق عليه اسم المسجد هو الذي تقام فيه الصلوات الخمس، وقد يكون لها إمام راتب وأذان ونحو ذلك، تقام فيه الصلوات الخمس صلاة الجماعة يسمى مسجدا، وأحكام المسجد كلها تعتري هذا المسجد، حتى وإن لم تقام فيه صلاة الجمعة. فإن وجد المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة زيادة عن هذا فهذا يسمى بالمسجد الجامع، هذا يسمى بالمسجد الجامع. يعني قد مثلا في حي من الأحياء عند أناس يحرصون على الصلاة يكثرون المساجد في أحياء، وهذا كانت من وصايا الشيخ بن باز رحمه الله، يكثرون من بناء المساجد، فتجد في الحي الواسع عدة مساجد حتى وإن لم تقم فيها الجمعة، لكن ليسهل على الإنسان يصلي صلاة الجماعة، ما تبقى له حجة أن يقول المسجد بعيد، يمكن يصلي هنا ويصلي هنا ويصلي هنا، فتكون هذه مساجد، لكن عند الجمعة له من يختار مسجدا واحدا يكون مسجدا كبيرا جامعا يجمع أهل الحي، يجمع أهل الحي فيكون مسجدا مسجدا جامعا. المسألة هنا هل يشترط في المسجد الذي يعتكف فيه أن يكون مسجدا جامعا؟ هنا عندنا حالتان. الحالة الأولى إذا كان الاعتكاف لا تتخلله جمعة، هنا لا يشترط باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة، يعني إذا كان الإنسان سيعتكف من السبت إلى الخميس لا تتخلله جمعة، فلا يحتاج إلى أن يخرج. أما إذا كان تخلله جمعة كمن يعتكف مثلا العشر، قلت أما إذا كان اعتكافه يتخلله جمعة، يعني سيعتكف مثلا العشر الأواخر في رمضان، هنا يقينا سيتخلله جمعة على الأقل، ويمكن أن تكون جمعته تخلله جمعة على الأقل في العشر الأواخر. طيب الآن هل يصح اعتكافهم لا يصح في مسجد لا تقام فيه الجمعة؟ من أهل العلم قال إنه جائز، كما ذهب إلى هذا الحنابلة والحنفية وقول الظاهرية، وهو الذي رجحه الشيخ بن باز والشيخ العثيمين رحمهم الله، وقول أبي بكر العربي المالكي، أنه لا يشترط أن يكون المسجد مسجدا جامعا، فإن المعتكف يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجماعة، فإن حان وقت الجمعة يوم الجمعة يجوز له أن يخرج ليصلي الجمعة ثم يرجع إلى معتكفه، فقالوا هو مضطر والضرورة هنا فوق الحاجة، المعتكف يجوز أن يخرج عند الحاجة، يجوز أن يخرج عند الحاجة كما سنبين ونعرف. قالوا لكن هذا أكثر من الحاجة، فيذهب يصلي الجمعة لأنه يتجب عليه ويرجع، يصلي الجمعة ويرجع. والمالكية والشافعية منعوا ذلك، قالوا لأنه يمكنه أن يعتكف في مسجد جامع من الأول، فإذا كان يمكنه أن يعتكف في مسجد جامع من الأول فإنه لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة فلو خرج لصلاة الجمعة يبطل اعتكافه، قالوا يبطل اعتكافه. طب يمكن أن يقال لهم حتى وإن أمكنه أن يصلي في مسجد جامع هذا لا يلزم منه أن يبطل اعتكافه في المسجد الآخر، فلذلك إذا خرج ليصلي الجمعة ويرجع فهذا إن شاء الله مما لا يبطل اعتكافه. الأمر الثاني في التعريف، قلت لزوم المسجد لطاعة الله. طيب الآن المعتكف الذي يلزم المسجد وتعلم أحكام الاعتكاف ودخل معتكفه وجلس في المسجد، ماذا يصنع؟ يبقى مع جماعة يتكلمون؟ قال يلا نعتكف في المسجد، فإذا شأنهم وديدنهم أن يتكلموا ويجتمعوا، أنهم يتكلمون ويجتمعون في المسجد، هل هذا لهذا شرع الاعتكاف؟ لا، الاعتكاف إنما هو لطاعة الله، لطاعة الله، لعبادة الله، لزوم المسجد لعبادة الله لا لشيء آخر. مش تأتي المسجد لأجل أن تنام، ومش تأتي المسجد لأجل أن تقلل الذهاب والرجوع إلى الصلوات فتصلي وتنام، لا، ليس هذا المراد، وإنما المراد هو لزوم المسجد لعبادة الله، ثم إن احتجت إلى أن تنام لتتجدد القوة تنام، إن احتجت إلى خروج لحاجة تخرج ترجع، لكن لزوم المسجد إنما هو لعبادة الله بعبادات خاصة، الصلاة، الذكر، الدعاء، قراءة القرآن، هذا ديدن المعتكف، يلزم قراءة القرآن تجده رافعا يديه يدعو ذاكرا لله جل وعلا مسبحا ومصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، مصليا صلاة الفريضة مع الجماعة، مصليا النوافل والرواتب وقيام الليل وغير ذلك، هذا هو المعتكف، هذا هو شأن المعتكف إذا اعتكف في المسجد. يقول الشيخ بن باز رحمه الله عن الاعتكاف هو قطع العلائق عن كل الخلائق لاتصاله بخدمة الخالق، والمقصود من ذلك قطع العلائق الشاغلة عن طاعة الله وعبادته، قطع العلائق الشاغلة، يعني يمكن تكون ثم بعض العلائق بعض الحاجات يتكلم في الهاتف شيئا يسيرا لما يحتاج من أهله يطمئنهم على نفسه، يأتي أحد يزوره في معتكفه كما سنعرف إن شاء الله أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير في هذا الباب أنه يشرع مثل هذا، فإن إذا كان شيئا يسيرا غير شاغل لا يشغل المعتكف عن اعتكافه كله، وإنما شيء يسير لا بأس به، ولهذا قال الشيخ هنا قال رحمه الله والمقصود من ذلك قطع العلائق الشاغلة عن طاعة الله وعبادته. هل يبقى الإنسان مثلا له أشغال وقال اعتكي في المسجد ثم يدير أشغاله من المسجد؟ تجده من الصباح المساء والهاتف، خذ هذه السلعة، ارجع هذه السلعة، اذهب الفلان، اعطي فلان الفاتورة ولا كذا، من الصباح المساء وكذا، هل يكون معتكفا؟ لها المراد قطع مثل هذه الشواغل، يعتكف ليقطع، ينقطع عن الدنيا إلا للشيء اليسير، فإن هذا لا بأس به، الشيء اليسير لا بأس به. فإذا روح الاعتكاف هو عبادة الله عز وجل، موش مكوث في المسجد هكذا فقط، وإنما لأجل طاعة الله ولعبادة الله والإكثار من هذه الطاعات التي ذكرت، وهي طاعات خاصة، عندك الذكر، عندك الدعاء، قراءة القرآن والإكثار من 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 الختمات، وكذلك الصلاة نافلة كانت أو فريضة، وقيام الليل وغير ذلك، حتى طلب العلم كما نبه على الشيخ العثيمين رحمه الله واستقرأ كلامه، طلب العلم حتى وانت معتكف في المسجد لا ينبغي أن يكون شغلك هو الحرص على المجالس العلم، لو كان ثم مجالس بعد الصلوات ثم أنت تأخذ تجلس في الدرس تكتب وتقيد ثم إذا انفردت تراجع الدرس وتحرص على الحفظ ونحو ذلك، الشيخ العثيمين رحمه الله قال هذا يتنافى، لأن الاعتكاف له عبادات خاصة. يقول رحمه الله لا شك أن طلب العلم من طاعة الله، لكن الاعتكاف يكون للطاعات الخاصة كالصلاة والذكر وقراءة القرآن وما أشبه ذلك. قال ولا بأس أن يحضر المعتكف درسا أو درسين في يوم أو ليلة، لأن هذا لا يؤثر على الاعتكاف، لكن مجالس العلم إن دامت وصار يطالع دروسه ويحضر جلسات الكثيرة التي تشغله عن العبادات الخاصة فهذا لا شك أن في اعتكافه نقصا. قال لا أقول أن هذا ينافي الاعتكاف، يعني قال بأن اعتكافه يكون فيه نقصا، لأن الاعتكاف يلتزم به هذا المعتكف عبادات خاصة مثل التي أشار إليها، الذكر والدعاء وقراءة القرآن، فلو كان شيء يسير من الدروس يحضرها وينتفع بها مع حرصه على تلك العبادات هذا ما يضر اعتكافه ولا يضر كمال اعتكافه، لكن الشيخ ينبه على أنه إذا كان ديدنه الحرص على مجالس العلم مع أنها من العبادات ومن الطاعات العظيمة الجليلة طلب العلم، لكن بالنظر إلى مشروعية الاعتكاف إنما هو لعبادات خاصة هي التي أشار إلى بعضها كقراءة القرآن والذكر والدعاء، فإن هذه التي يحرص عليها المعتكف ويقطع العلائق الشاغلة التي تشغله عن ذلك. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله الانقطاع عن الاشتغال بالخلق، يتكلم عن الاعتكاف، قال الانقطاع عن الاشتغال بالخلق وتفريغ القلب عن أمور الدنيا والاشتغال به وحده سبحانه بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته. ولا شك أن هذه منزلة عالية ومقام رفيع حين الإنسان يقطع العلائق ويقبل على ربه سبحانه وتعالى مشتغلا بهذه العبادات والطاعات التي تكون وقت اعتكافه ولزومه المسجد لطاعة الله عز وجل. والمعتكف مع أنه يلزم هذه العبادات فإنه يجوز له أن ويباح له أن يأكل وأن يشرب، ولا شك ويحتاج إلى الأكل والشرب، قد يكون صائما يحتاج إلى أن يفطر ويحتاج إلى أن يتسحر، فإن هذا لا بأس به حتى إذا كان في المسجد فإنه لا بأس به، يأكل ويشرب مع الحرص على نظافة المسجد، ويباح له أن يخرج لحاجته كالخروج للوضوء وقضاء الحاجة وغير ذلك، فيخرج لحاجته ويرجع، يخرج لحاجته ويرجع، كل هذا يباح له. أما ما يتعلق بزمن الاعتكاف فالأصل أن الاعتكاف يجوز في كل أيام السنة، أن الاعتكاف يجوز في كل أيام السنة، وهذا باتفاق العلماء، وقد نقل الإجماع ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وكذلك ابن مفلح في الفروع. الله عز وجل قال وأنتم عاكفون في المساجد، ما حدد الزمن وإنما يعتكف في المسجد، وإن كانت الآية في سياق ذكر الصيام وينصرف لشهر رمضان، لكن هذا لا يعني أنه لا يصح في غير رمضان، بل الاعتكاف الأصل فيه أنه يجوز في كل أيام السنة. ومما يشهد له أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، ترك مرة من المرات الاعتكاف في رمضان بسبب أزواجه، فتركه ترك الاعتكاف في رمضان ثم قضاه صلى الله عليه وسلم في شوال، قضاه في شوال، فهو اعتكف في شوال ولم يعتكف في رمضان في ذلك العام عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الاعتكاف يجوز في كل أيام السنة. وسيأتي معنا حديث عمر رضي الله تعالى عنه حين نذر أن يعتكف، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره، أن يفي بنذره، ولكن ما كان هذا النذر أن يعتكف في رمضان، بل لو وفى بنذره في أي ليلة من الليالي أو يوم على الخلاف بين الرواية فإنه يفي بنذره، فإنه يكون قد وفى بنذره ولا يختص برمضان. وإذا قلنا بأن هذا بإجماع العلماء فهذا جائز ولا يختلف في ذلك، أن الاعتكاف يجوز في كل أيام السنة، يجوز في كل أيام السنة. لكن إن قلت ما أفضله، فأكده في رمضان، أكد الاعتكاف أن يكون في رمضان، لأن هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وما فعله في شوال إنما كان قضاء، كان قضاء، لأنه لم يعتكف في ذلك العام في لم يعتكف ذلك العام في رمضان، بسبب أنه رأى زوجاته قد قمن أخبية يعتكفن معه لعائشة ولحفصة ولزينب، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ترك الاعتكاف، ذاك عام ترك الاعتكاف وقضاه في شوال، فهو لم يتقصد أن يعتكف في شوال، فهو إن دل على جواز ذلك، لكن سألنا آكد الاعتكاف، فإن آكد الاعتكاف ما كان في رمضان، وأفضله ما كان في العشر الأواخر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف بالعشر الأواخر، خصوصا لما أعلم بأن ليلة القدر في العشر الأواخر، اعتكف العشر الأول، ثم قيل له إن الذي تطلب أمامك، فاعتكف العشر الأواسط من الحادي عشر إلى العشرين، ثم لما أخبر أن الذي يطلبه ليلة القدر أمامه اعتكف في العشر الأواخر واستقر اعتكافه كذلك، إلا في العام الأخير وفي رمضان الأخير من حياته اعتكف صلى الله عليه وسلم 20 يوما وضاعف الاعتكاف، وقيل هذا لأجل أنه مثل ما فعل في القرآن، ضاعف القرآن، كان يعرضه مرة لكن في العام الذي مات فيه عرضه على جبريل مرتين عليه الصلاة والسلام، وهو العام الذي اعتكف فيه صلى الله عليه وسلم 20 يوما، اعتكف فيه 20 يوما وهو رمضان الأخير في حياته صلى الله عليه وسلم. فنقول الأفضل هو الاعتكاف في العشر الأواخر، لأن هذا الذي داوم عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني من راغب في هذه السنة، سنة الاعتكاف، فليختر العشر الأواخر، خصوصا أن المناسبة واضحة، إذا اعتكف ولزم المسجد للعبادة خصوصا في الليالي فإنه يبتغي بذلك التماس ليلة القدر، يبتغي التماس ليلة القدر فيكون ملازما للمسجد حريصا على الطاعات والعبادات في العشر كلها، مما يجعله يدرك الليلة ليلة القدر يقينا إذا اعتكف في العشر كلها، كما سبق بيانه في الدرس الماضي، درس البارحة، أن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر وتكون في الأوتار، ولمن ضعف في السبع البواقي، وآكد الليالي ليلة 27 أو أحرى الليالي ليلة 27، لكن اجتهد المسلم في العشر الأواخر كلها فإنه يقينا يدرك هذه الليلة وهو ملازم للطاعة والعبادة في تلك الليالي الفاضلة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله بأنه لا يسن الاعتكاف إلا في العشر الأواخر، ومن فعله في غيره فلا ينكر عليه. والشيخ قال بأنه لا يسن، لمع أن الجواز يجوز في غير العشر الأواخر، لكن قال لا يسن لأن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وكان يداوم عليه، فما كان يعتكف عليه الصلاة والسلام إلا في العشر الأواخر، إلا في العشر الأواخر، وهذا الغالب، لأنه مرة تركها فقضاها، ومرة اعتكف 20 يوما، ومرة اعتكف العشر الأول ثم العشر الأواسط، لأنه بين له بأن ليلة القدر في العشر الأواخر، فيكون ثم ارتباط بين هذا الاعتكاف وبين التماس ليلة القدر، فكان هذا هو الاعتكاف المسنون، هذا هو الاعتكاف المسنون. لهذا الشيخ العثيمين رحمه الله قال لا يسن إلا في العشر الأواخر. وأما مدة الاعتكاف، وهذا من المباحث، إذا سأل الإنسان كم مدة الاعتكاف، السفر الفقهاء يقولون لا حد له. ما معنى لا حد له؟ فيقول لو مكث في المسجد ساعة أو ساعتين فإن هذا يعد اعتكافا. قالوا مثلا لو جلس من المغرب العشاء مرابطا من المغرب العشاء وجالسا ونوى الاعتكاف فيكون هذا اعتكافا، فيكون هذا اعتكافا. وهذا قال به كثير من الفقهاء وأكثر الفقهاء، قال به الشافعية والحنابلة والحنفية وذهب إليه ابن حزم الظاهرية، وهو الذي رجحه الشيخ بن باز رحمه الله تبارك وتعالى. لكن المالكية يقولون إن أقل مدة الاعتكاف هي يوم وليلة، يعني عندهم ساعة أو ساعتين هذا ليس اعتكافا، بقاؤهم من المغرب العشاء ملازما للمسجد مرابطا ينتظر الصلاة وإن والاعتكاف، قالوا هذا ليس اعتكافا، لأن أقل اعتكاف عندهم مدة الاعتكاف عندهم يوم وليلة، فهذا نعم اعتكاف، أقل منه لا يعتبرونه اعتكافا. وطبعا هم حددوا، ولو سألناهم ما الدليل على التحديد، ما الدليل على التحديد، لا نجد دليلا صريحا ينص على هذا التحديد، بل سيأتي معنا في حديث عمر أنه نذر أن يعتكف يوما أو أن يعتكف ليلة، أن يعتكف ليلة، وهذه ليلة ليست يوما كاملا، ليست يوما وليلة بل ليلة فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره وقال له أوفي بنذرك، وإلا لبين له بأن هذا لا يصلح اعتكافا لأنه أقل من مدته. فإذا لا دليل على التحديد. وقد قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الاعتكاف ساعة وساعتين ليس من هديه صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه الشيخ ينظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه، ثابت عنه أنه كان يعتكف العشر الأواخر، اعتكف عشرا في شوال قضاها عشرا، وفي آخر عمره في رمضان الذي في آخر حياته اعتكف عشرين عليه الصلاة والسلام. فقال بأن الاعتكاف ساعة وساعتين ليس من هدي، يعني يسمى اعتكافا لكن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة لي فقلت أما ما يتعلق بأكثره فإنه لا حد لأكثره، لأن الخلاف هنا في أقله، المالكية قال يوما وليلة والجماهير يقولون إنه لا حد لأقله، أما لا حد لأكثره فبالإجماع لا حد لأكثره، بالإجماع لا حد لأكثره. وتبقى من المسائل أيضا مسألة اشتراط الصوم للاعتكاف، هل يشترط الصوم للاعتكاف أم لا يشترط؟ المالكية هم الذين يشترطون الصوم، قالوا لا اعتكاف إلا مع صيام، الذي يريد أن يعتكف يصوم، الذي يريد أن يعتكف يصوم، خصوصا وأنت علمت أن مذهبهم أن أقل اعتكاف عندهم يوما وليلة، فقالوا يصوم ويعتكف، إذا لم يصوم فإنه لا يعتكف. ويمكن يرد على هذا بأن عمر بن الخطاب نذر أن يصوم ليلة في الرواية التي فيها ليلة، وطبعا الليل لا يصام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أوفي بنذرك. ثم مصنف رحمه الله أورد هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر يعني العشر البواقي، وأولاها ليلة 21، من ليلة 21 إلى آخر الشهر، إلى آخر الشهر. قالت حتى توفاه الله تعالى، يعني حتى قبضه بالموت عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن الحكم هذا باقي بالنسبة للاعتكاف، حكمه باقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات والحكم باقي، فليس منسوخا، فليس منسوخا. قالت حتى توفاه الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الاعتكاف، والذي يغلب، أقول الذي يغلب هذا لا يجزم به، لكن الذي يغلب أنه اعتكف صلى الله عليه وسلم في ثمانية أعوام، يعني في رمضان التي في الذي فيهن. أما العام التاسع لأنه صام تسع رمضانات عليه الصلاة والسلام، أما العام التاسع فقلت لكم بأنه لم يعتكف فيه، لم يعتكف فيه صلى الله عليه وسلم بسبب أزواجه، ثم قضاه صلى الله عليه وسلم في شوال. هو لما رأى بسبب أزواجه لما أقيم له الخباء، يعني خيمة صغيرة التي كان يعتكف فيها ويدخل فيها كما سيأتي في حديث عائشة، جاء رجع إلى مكانه ودخل مكانه، هو رأى أخبية لبعض أزواجه لعائشة ولحفصة ولزينب، فقال صلى الله عليه وسلم: البر تقولون بهن، ثم ترك الاعتكاف في ذلك العام، وقضاه صلى الله عليه وسلم في شوال، وقضاه في شوال عليه الصلاة والسلام. قال: ثم اعتكف أزواجه من بعده، من بعده يعني لما مات أزواجه اعتكفنا. وهذا يدل على أن الاعتكاف ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان خاصا ما اعتكفت أزواجه من بعده، فاعتكاف أزواجه من بعده يدل على أنه مشروع باق، فهو اعتكف حتى توفاه الله فهذا ليس منسوخا، واعتكاف أزواجه من بعده يدل على أنه ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان. قالت: فإذا صلى الغداة، طبعا في كل رمضان، ولما أعلم أن ليلة القدر في العشر الأواخر صار يعتكف في العشر الأواخر عليه الصلاة والسلام. قالت: فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. صلى الغداة الفجر، فجر 21، فجر 21. قالت: جاء مكانه الذي اعتكف فيه، يعني دخل مكانه، لأنه كان يقام له مكان خاص، مكان خاص في المسجد يدخله صلى الله عليه وسلم، فهي لعنت بقولها جاء مكانه الذي اعتكف فيه، ولذلك الخباء. ولذلك المعتكف يجوز له أن يتخذ خباء في المسجد، لكن بشرط أن لا يضيق، بشرط أن لا يكون ذلك مما يضيق على الناس في المسجد، فإذا كان مما يضيق على الناس في المسجد فيتركوه، وإذا أذن القائمون على المسجد به فإن هذا لبس به، بهذين القيدين لبس به. أما إذا كان ذلك مما لا يؤذن فيه أو أنه يضيق على الناس في المسجد فإنه يترك، ويبقى الإنسان هكذا في المسجد في مكان من الأماكن معتكفا في المسجد، مع أنه يجوز له أن يتنقل في المسجد، فإن هذا لا بأس به المعتكف. والشيء بالشيء يذكر، المعتكف له أيضا أن يأخذ فراشا، لأنه يحتاج إلى النوم، يحتاج إلى النوم، يستحيل أنه يبقى بغير نوم إذا اعتكف العشر، فيحتاج إلى أن ينام، لكن هذا النوم ينام لأجل أن يتقوى، ينام شيئا في النهار أو وقت القائلة، وإذا كان في ليلة رمضان فإنه لا ينام ليلا، يحتاج أن ينام الصباح بعد شروق الشمس أو وقت القائلة فإنه ينام، وإن كان يحتاج إلى فراش ويضعه في مكان لا يضيق على الناس في المسجد فإن هذا لا بأس به، يحتاج إلى فراش ينام عليه، وسادة أو غير ذلك، ولا غطاء، فإن هذا لا بأس به للمعتكف. حديث عائشة فيه من الفوائد مشروعية الاعتكاف وتأكده في العشر الأواخر، لأن قالت يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. ومن فيه من الفوائد أيضا أن الاعتكاف ليس منسوخا وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ليس منسوخا لأنه بقي صلى الله عليه وسلم يعتكف حتى توفاه الله، وليس خاصا لأن أزواجه اعتكفن من بعده عليه الصلاة والسلام. ومن فوائده مشروعية اعتكاف النساء، لأن عائشة قالت ثم اعتكف أزواجه من بعده، ثم اعتكف أزواجه من بعده لما مات عليه الصلاة والسلام، والمرأة يجوز لها أن تعتكف، والمرأة إن كانت ذات زوج أيضا يجوز لها أن تعتكف، لكن يشترط إذن الزوج، يشترط إذن الزوج لحاجته إليها، فإنه إن لم يأذن لها فليس لها أن تعتكف، إذا لم يأذن لها فليس لها أن تعتكف. وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت، لما رأى أخبية لنسائه ترك الاعتكاف، وتركنا الاعتكاف أيضا معه صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت المرأة تعتكف في المسجد فإنه يكون بإذن زوجها في أصح أقوال أهل العلم، وهو طبعا أيضا مشروط بأمن الفتنة، لا بد أن يشترط أمن الفتنة، أن تؤمن الفتنة على المرأة، لأن نتكلم يا إخوة عن اعتكاف وهو بإجماع العلماء مستحب ليس واجبا، إلا إذا أوجبه الإنسان على نفسه بنذر فهو مستحب، فإذاك يشترط أن تؤمن الفتنة، فإذاك لا نقول هو مستحب ويترتب عليه شيء ممنوع، حيث لا تأمن المرأة على نفسها، فإذا كانت لا تأمن نفسها فتذهب إلى بيتها ولا تعتكف في المسجد. ومن فوائد هذا الحديث، دل الحديث على أن المعتكف يدخل مكان اعتكافه بعد صلاة الصبح، لأن عائشة رضي الله عنها ماذا قالت؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. هذا ظاهر الحديث، أنه متى دخل صلى الله عليه وسلم المعتكف؟ دخل المعتكف لما صلى صلاة فجر 21، لما صلى صلاة فجر 21 من رمضان. وهذا القول الذي رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله والإمام ابن باز رحمه الله من المعاصرين أيضا يرجحه، لكن جماهير أهل العلم بخلاف ذلك. جمهور العلماء يقولون إن المعتكف يدخل معتكفه بعد غروب شمس 21، الفرق بينهما. إذا قلنا على القول الأول يدخل صبيحة 21 معنى ليلة 21 تفوته لا يعتكف فيها، لكن جماهير أهل العلم يقولون إنه يدخل معتكفه بعد غروب شمس 21، يعني ليلة 21 أيضا يعتكفها، ليلة 21 أيضا يعتكفها. واستدلوا بأن الاعتكاف في العشر الأواخر، والمراد العشر الأواخر الليالي، فليلة 21 داخلة، ليلة 21 داخلة. ماذا قالت عائشة؟ قالت كان يعتكف في العشر الأواخر، لما نحسب العشر الأواخر أولى الليالي منها هي ليلة 21، ليلة 21 إلى ليلة 29، ثم إن كان شهر تاما تكون ليلة 30، ليلة 30 العاشرة، فإن أولى ليالي العشر هي 21. فلذا قلنا له تدخل أنت صبيحة 21 معناها تفوته ليلة 21، تفوته ليلة 21. ومما يدل على ذلك حديث أبي سعيد الذي سيأتي، وهو يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر، أو مر معنا حديث أبي سعيد أري ليلة القدر ليلة 21 عليه الصلاة والسلام، لما نسيها وعلم منه يصبح على عليه أثر طيني، فكان أن ليلة القدر كانت ليلة 21. فذلك جماهير أهل العلم يقولون بأن الاعتكاف أن المعتكف يدخل بعد غروب شمس 21. قول عائشة رضي الله تعالى عنها هنا الذي استدل به من قال يدخل صبيحة 21، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. انتبهوا اللفظ اعتكف فيه، مش مكانه الذي يعتكف فيه. لو كان قالت مكانه الذي يعتكف فيه معناته هذا أول دخول له، لكن قالت الذي اعتكف فيه يعني كان قد دخل فيه، فعل ماضي، كان قد دخل فيه. متى دخل؟ دخل بعد غروب شمس 21، دخل بعد غروب شمس أو قبل وقت دخول المعتكف، قبل غروب شمس، مش بعد، قبل غروب شمس 21 ولو قبيلها بلحظات، المهم يدرك الغروب وهو في معتكفه في المسجد، في معتكفه في المسجد. فيدل على أنه قد دخل قبل غروب شمس 21، وليس فيه دلالة واضحة على أنه إنما دخل معتكفه عليه الصلاة والسلام بعد صبح 21، لأن قولها هنا جاء مكانه الذي اعتكف فيه غاية ما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دخل قبل غروب شمس 21، ثم لما صلى الفجر أين ذهب؟ راجع إلى مكانه، لأن قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب له خباء يعتكف فيه عليه الصلاة والسلام، وإذا حان الصلاة الجماعة يخرج منه، فخرج وصلى بأصحابه ثم راجع ودخل مكانه الذي اعتكف فيه. فإن صحيح الله تعالى أعلم هو قول جماهير أهل العلم، وهو قول المذاهب الأربعة، قول المذاهب الأربعة بأن المعتكف الذي يعتكف العشر الأواخر فإنه يدخل معتكفه قبل غروب شمس ليلة 21 من رمضان، قبل غروب شمس 21 من ليالي رمضان. ومن فوائد هذا الحديث فيه جواز تنقل المعتكف في المسجد، لأنه يعتكف في المسجد ومع ذلك يجوز له أن يتنقل. ما وجه الدلالة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ثم دخل مكان الذي اعتكف فيه، فيدخل الخباء ويخرج يصلي، هذا كله يدل على جواز ذلك، يدل على جواز تنقله. ما دام في المسجد يجوز له أن يتنقل داخل المسجد. وفيه جواز تخصيص مكان في المسجد يقيم فيه أثناء اعتكافه، ولكن هذا مثل ما ذكرت لكم، إن كان هذا المكان يضرب فيه خباء ولا خيمة صغيرة هذا ما لم يضيق على المسلمين مسجدهم، وإذا كان القائمون على المساجد يأذنون بذلك، فإذا لم يؤذن أو كان مما يضيق على المسجد فإنه يترك. ومع ذلك لو التزم مكانا هكا بغير خباء دائما يجلس عند هذه السارية يقرأ ولا يذكر ولا يدعو، فإن هذا لا بأس به. نعم.
قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم في حجرتها يناولها رأسه، وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، وفي رواية أن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة.
ثم ورد رحمه الله هذا الحديث في بيان حكم خروج المعتكف من معتكفه لحاجة وإخراج جزء من بدنه. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. ترجل كانت تسرح شعره، كانت تسرح شعره عليه الصلاة والسلام، هذا معنى كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم. ترجل يعني تسرح، وهذا منصرف إلى الشعر، فترجل شعره صلى الله عليه وسلم، فكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو زوجها، كانت تخدم زوجها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال وهي حائض، ومع أنها حائض فكانت تلامس النبي صلى الله عليه وسلم وترجل شعره، لأن هذا ليس فيه، لأنها من هذا من الأمور الجائزة بخلاف ما كان عليه اليهود، إذا حاضت المرأة فكانوا لا يجالسونها ولا يآكلونها، فبدنها طاهر مع أنها حائض، لكن بدنها طاهر، تستعمل يديها وترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ومعتكف في المسجد، يعني تفعل هذا، والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم معتكف في المسجد. لما تقول معتكف في المسجد يعني ما خرج، هو ما خرج من المسجد، وعائشة ما دخلت المسجد، هي حائض لم تدخل المسجد، وهو معتكف لم يخرج من المسجد، وهي كانت ترجل شعره، كيف ذلك؟ ولذا قال وهي في حجرتها، يعني هي لم تدخل المسجد. تعلمون أن حجرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت ملاصقة للمسجد، فهي في حجرتها تخدم زوجها وترجل شعره وهو معتكف. قالت رضي الله تعالى عنها يناولها رأسه، بمعنى أنه كان يخرج بعض بدنه، لم يكن يخرج من المسجد، وإنما كان يخرج بعض بدنه، يمد رأسه وهي ترجل رأسه عليه الصلاة والسلام. قالت وفي رواية، وقال وفي رواية وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وهذا بإجماع العلماء أنه يجوز للمعتكف أن يخرج من معتكفه لقضاء الحاجة، حاجة الإنسان لبول أو غائط، يعني قضاء الحاجة، وهذا بالاتفاق لا يختلف العلماء في ذلك. فالمعتكف إن احتاج إلى أن يخرج لقضاء الحاجة ويتوضأ فإنه يخرج ثم يرجع إلى معتكفه. وفي رواية أن عائشة قالت إن كنت لأدخل البيت، لأن تحكي عائشة عن نفسها إذا كانت معتكفة تقول إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، والمريض في البيت يكون في البيت، قالت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. ما أسأل عنه، لا تسأل المريض عن حاله، لا تجلس ولا تقصد الذهاب إليه وهو في البيت، قالت إلا وأنا مارة، يعني عابرة بدون وقوف. وهذا يفهم منه أن المعتكف لا يتقصد الخروج لزيارة المريض، لا يتقصد الخروج، هذا مما يبطل اعتكافه، فإنه لا يتقصد الخروج لعيادة المريض، وهي مع خروجها لحاجتها تمر على المريض وما كانت توقف لتعوده، وإنما وهي مارة تسأل عنه وتسأل عن حاله، إما مارة ذاهبة لحاجتها أو راجعة للدخول إلى المسجد. وهذا الحديث فيه فوائد، من فوائده ما ذكره النووي رحمه الله في جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاها، وعلى هذا تظاهرت دلائل السنة في بيان، وكذلك عمل السلف وإجماعهم على أن الزوجة تخدم زوجها، ولا يشترط أن يشترط عليها ذلك، لا يشترط أن يشترط عليها ذلك وقت الزواج فيكون شرطا في العقد، وإنما هذا بما يكون في ذلك الميثاق الغليظ الذي هو عقد الزواج، فيه أن الزوجة تخدم زوجها، أن الزوجة تخدم زوجها، والذي جرى عليه عمل السلف. ولا شك أن هذا الذي تكون به حسن العشرة. ومن الفوائد في جواز إخراج المعتكف بعض بدنه، وإخراجه لبعض بدنه هذا لا يبطل الاعتكاف، إخراجه لبعض بدنه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمد رأسه وعائشة ترجل رأسه وهذا لا يعد أنه خرج صلى الله عليه وسلم من معتكفه، وإنما أخرج جزءا من بدنه، وإخراج جزء من البدن هذا لا يعد خروجا من المسجد. مثلا لو أن إنسانا حلف أنه، يعني يأخذ من هذا الفائدة، لو أن إنسانا حلف أنه لا يدخل دارا، أنه لا يدخل دارا، ثم مثلا مد رأسه لا من النافذة أو من باب إلى تلك الدار، فإنه لا يحنث بذلك، لأن إدخال بعض من بدنه لا يعد دخولا. كما أنه مثلا لو حلف أنه لا يخرج من الدار وأخرج بعض بدنه، فإنه لا يحنث بذلك، لأن خروجه يكون خروج ببدنه كله، أما إخراج شيء من البدن فإن هذا لا يعد مخالفا لما أقسم عليه. ومن فوائد الحديث فيه دلالة على طهارة بدن الحائض، فإن حيضتها ليست في يدها، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما قال لها ناوليني الخمرة التي في المسجد، فقالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، فبدن الحائض طاهر ويجوز مؤاكلة الحائض وغير ذلك بخلاف ما كانت تصنعه اليهود. ومن فوائد الحديث فيه جواز تنظيف المعتكف رأسه وبدنه، لأن المعتكف يا إخوة غير ممنوع من الترفه، لا يعني أنه يعتكف ويبقى هكذا في ثياب ربما يبقى فيها مدة الاعتكاف وتتسخ ويبقى يظهر عليه الشعث، هذا غير مقصود، وكونه يترك يحرص على ترفه ثياب نظيفة مثلا، من يأتي من يقوم على شؤونه بينه وبين أهل بيته فيؤتى بالثياب مرة على مرة وثياب نظيفة ومهيئة ويهيئ شعره ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرجل شعره وهو معتكف عليه الصلاة والسلام. وفيه جواز خروج المعتكف لحاجة، كما أخذنا هذا من فعل عائشة رضي الله تعالى عنها، أو مما أخبرت به أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج لحاجة الإنسان، فإذا خرج لحاجة وكانت هذه الحاجة مما لا بد منها فإن هذا لا بأس به، كأن يخرج مثلا لقضاء الحاجة، أو يخرج مثلا لأن يحضر طعاما وشرابا ليس له من يأتيه بالطعام والشراب، والمعتكف يحتاج للطعام والشراب، فالآن يصير محتاجا فيخرج يشتري طعاما ويرجع، فإن هذا أيضا لا بأس به. أو كذلك بعض الحاجات الشرعية، يخرج للاغتسال ويخرج للوضوء، فإن هذا أيضا لا بأس به، هذه من الحاجات التي لا بأس أن يخرج لي لأجلها. ومن فوائد الحديث فيه منع المعتكف من عيادة المريض، لأن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت بأنها كانت تسأل عن المريض، والمريض في بيتها تسأل عنه وهي مارة، وهذا أخذ منه أن المعتكف لا يتقصد الخروج من معتكفه ليعود مريضا. وكذلك قالوا ليحضر جنازة، ولا شك أن حضور الجنازة من جهة وتهيئتها، من جهة تجهيز الميت والصلاة عليه والدفن، هذه فروض كفاية، إذا قام بها البعض فإنه لا يتحتم عليه ولا يجب عليه ذلك. اللهم قالوا إلا إذا تعين عليه، لو أن ميتا مات ولا أحد يحسن تغسيله، وإن كان تغسيل الميت مفروض الجميع يعرفه، لكن نقول هذه مسألة ربما تكون افتراضية، لكن لو قلنا، أنتم ما تشوفوش الناس اليوم يبحثون عن مغسل، هذه بين قوسين يعني يبحثون عن مغسل، قال مات الميت شوفونا من يغسل الميت، طيب يا أخي أنت تغتسل غسل جنابة ولا ما تغتسل؟ قال اغتسل نفسه، لا فرق، إلا أن ثم بعض الأشياء يحرص على تعلمها، عن تعلمها كيف يغسل الميت وكيف توضئه وكيف تنجيه أولا ونحو ذلك، فهي أشياء يسيرة أي واحد يحسنها، وخير له أن يغسل ميته هو. لكن لو قلنا مثلا أنهم ما يحسنون تغسيل الميت هو أبو، والذي يعتاد تغسيل الميت هذا الذي في المعتكف، قال يا فلان أنت معتكف يتعين عليك أن تخرج لتغسل، فإذا خرج ليغسل فإن هذا لا شيء، يقول إذا تعين عليه ذلك. ومن فوائد الحديث فيه جواز سؤال المعتكف عن المريض حال مروره، كما كانت تصنع عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها.
قال رحمه الله: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة.
نعم، قال عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما. نذرت في الجاهلية يعني قبل الإسلام، قبل الإسلام نذر أن يعتكف ليلة وفي رواية أن يعتكف يوما. واختلف أهل العلم في هذا، في قول أن أعتكف ليلة واعتكف يوما في أصح الروايتين، ومنهم من قال أنه يحتمل أنه سأله عن هذا وسأله عن هذا، أنه اعتكف ليلة أو اعتكف أيضا أنه نذر أن يعتكف ليلة أو نذر أن يعتكف يوما. قال: في المسجد الحرام. نذر يعني أوجب عن نفسه، صار هذا النذر واجبا لأنه أوجبه عن نفسه أن يعتكف يوما أو ليلة. قال: في المسجد الحرام، المسجد الذي فيه الكعبة. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، أوف بنذرك. فأمره أن يعتكف، اعتكف ليلة، تنذرت أن تعتكف ليلة، اعتكف ليلة. فقال له صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. والأمر من الوجوب، يعني يجب عليك أن تفي بنذرك، لأن من نذر أن يطيع الله فليطع الله، من نذر أن يطيع الله فإنه يطيع الله، أما إذا كان نذر معصية فإنه لا يعصي الله سبحانه وتعالى. فما دام نذر أن يطيع الله عز وجل فإنه يجب عليه أن يفي بنذره، والله عز وجل قد مدح الذين يوفون بنذورهم، فهم من وذكر ذلك من خصال عباده الأبرار، يوفون بالنذر. من فوائد هذا الحديث فيه أن من نذر حال كفره فإنه يفي بنذره بعد إسلامه، لأنه نذر في الجاهلية عمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. من الفوائد فيه وجوب الوفاء بالاعتكاف المنذور، وهذا باتفاق أصحاب المذاهب الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت في الحديث قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. ومن فوائد الاعتكاف، قال أقول ومن فوائد هذا الحديث فيه صحة الاعتكاف بغير صيام، كما مرت في المسألة هل يشترط الصيام للاعتكاف أم لا يشترط. المالكية الذين يرون بأن أقل الاعتكاف يوما أو ليلة حددوه هكذا، قالوا يشترط للاعتكاف الصوم، ولكن حديث عمر هذا يرد على ذلك من جهة أنه لا يحدد بيوم وليلة، فهو نذر أن يعتكف ليلة على رواية ليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعتكف ليلة وقال أوفي بنذرك. وإذا قلنا اعتكف ليلة، الليل ليس فيه صيام، يعتكف ليلة والليل ليس فيه صيام، فإذا لا يشترط الصوم للاعتكاف. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكر بمعناه.
ثم أورد هذا الحديث لبيان حكم زيارة المعتكف والتحدث معه من زوجته أو غير ذلك. قال: عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا، يعني جاءت تزور زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وتزور هذه الزيارة توددا إليه عليه الصلاة والسلام وهو معتكف. قالت: فحدثته، يعني تكلمت معه وهو معتكف عليه الصلاة والسلام، قال ثم قمت لأنقلب، يعني جلست عنده شيئا وتحدثت معه صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكرت لكم آنفا أن مثل هذا مما لا يتعارض مع الاعتكاف، لأن الشواغل مثل هذه الشواغل يسيرة، هذه الشواغل يسيرة، لكن الذي يعاب على المعتكف عدم انقطاع عن الشواغل مدة اعتكافه، مدة اعتكافه. لكن إذا كان شيء يسير فزاره أحد وتحدث معه شيء يسيرا، واتصل عليه بالهاتف وتكلم مع أهلي بالهاتف مثلا شيء يسيرا، فإن هذا لا بأس به. ومثل هذا لا بأس به، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم زارته صفية وتحدثت معه عليه الصلاة والسلام. قالت ثم قمت لأنقلب فقال معي ليقلبني، قامت لترجع تخرج من المسجد وترجع، فقام معها صلى الله عليه وسلم ليرجعها. قال قالت أو الراوي قال وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، ولا يقصد أنها كانت تسكن عند أسامة بن زيد، وإن المراد أنها كانت تسكن في الدار التي آلت بعد ذلك إلى أسامة بن زيد، وصارت تسمى بدار أسامة بن زيد. لا يعني أنها كانت تسكن عنده، بل هي حجرتها، لكن هي آلت هذه الحجرة وهذا البيت، آل بعد ذلك إلى أسامة بن زيد، ولهذا سميت بدار أسامة بن زيد. قالت فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، يعني لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يقلب زوجته ويرجعها، خرج معها ليوصلها عليه الصلاة والسلام، رآه رجلان، هذا في الليل فرآه رجلان. قالت فمر رجلان من الأنصار، فلما رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، يعني حياء من النبي صلى الله عليه وسلم، أسرع في المشي لما رأي النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة التي هي زوجته، لكنهم لا يعلمون بأنها زوجته، وحاشاهم أن يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، لكن أسرع استحياء من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقطع ما يمكن أن يلقيه الشيطان في القلوب، فقال عليه الصلاة والسلام على رسلكما إنها صفية بنت حيي. لماذا قال هذا الكلام؟ قال هذا الكلام يدفع به ما يخشى. فقال عليه رسلكما، وصفية معه وتكلم معهما، يعني كون إنسان يكون مع زوجته ويتكلم مع رجل أجنبي هذا لا بأس به، زوجته تكون بحجابها وجلبابها ويتكلم مع رجل أجنبي هذا لا بأس به، فكلمهما وقال على رسلكما هذه زوجتي صفية متحي، يعني هذه زوجتي. فقال سبحان الله يا رسول الله، قال سبحان الله يا رسول الله، يعني ما نحتاج لمثل هذا البيان، فإنه ما يقع في قلوبنا شيء من فعلك هذا وكون هذه المرأة معك، فلا شك أن إحسان الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم منه ما يكون في أعلى مقاماته، ولا يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فلهذا قال سبحان الله يا رسول الله، كان ما نحتاج لهذا البيان. لكن ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال على رسلك، قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا، أو قال شيئا، يقذف في قلوبكما شرا، لأن الشيطان يا إخوة لا يقذف في القلوب إلا الشر. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني يجري فيه كما يجري الدم في العروق، ويحرص على أن يلقي الشر في قلبه، فلذلك قال لهم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قالت في رواية إنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة زمنا، وهذا بعد صلاة العشاء، تحدث معه ساعة زمنا، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، قال عند باب أم سلمة يعني عند حجرتها. طيب الحجرة هي مثل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مع ذلك يقولون هذه حجرة أم فلان، أم سلمة، هذه حجرة أم سلمة، مع أن ملكها لزوجها، وهذا يدل على جواز ذلك، إضافة الدار إلى المرأة وإن كانت ملكا لزوجها. هذا الحديث فيه فوائد متعلق بالاعتكاف، فيه جواز زيارة المعتكف، لكن هذا يخوى بشرط ألا تكون تلك الزيارة مما يشغله عن الأمر الذي يحرص عليه في اعتكافه. نقول يعتكف لعبادة الله، وهذه الزيارة ما تكون زيارة طويلة ويكثر منها حتى تشغيله، وإنما كما فعلت هنا صفية، أتت وبقيت معه شيئا يسيرا، ثم ساعة تحدثت معه توددا إليه صلى الله عليه وسلم، ثم خرجت. وفيه جواز خروج المعتكف من المسجد للحاجة، ومن ذلك إذا فهم من قولها فقام معي ليقلبني وكان مسكنه في دار أسامة، إذا فهم أنه خرج من المسجد ليوصلها، فيكون هذا من الحاجات، ليوصلها ثم يرجع صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث فيه مشروعية أن يبتعد الإنسان عن مواطن التهم والريب، الأمور المواقع التي يمكن أن يتهم فيها الإنسان فإنه يحرص على الابتعاد عنها، لأن الأصل أن الإنسان لا يجوز لنا أن نسيء به الظن، الأصل أنه لا يجوز أن نسيء الظن بالمؤمن. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن، فإن إحسان الظن بالمسلم مما ينبغي وسوء الظن مما يحذر منه، لكن أحيانا قد يعرض الإنسان نفسه إلى أن يساء به الظن. كيف ذلك؟ إذا احتفت القرائن يجعل نفسه في محل التهم والريب فيسيء الناس به الظن، وما أساء به الظن إلا لوجود القرينة، تجد إنسان في مكان لا يرتاده إلا أهل الفسق والفجور، وأنت مهما حرصت على أن تحسن الظن به ما وجدت إلى ذلك سبيلا، مع أن الإنسان يا إخوة يحرص على حمل فعل أخيه المسلم على المحامل. انظر إلى المحامل، لو وجدت 100 محمل سيء ومحمل حسن احملها على المحمل الحسن، إلا إذا وجدت قرينة تمنعك، فهنا يجوز إساءة الظن به. ولذلك حتى لا يسيء الناس الظن بك، أنت ماذا تحرص؟ عن الابتعاد عن مواطن التهم والريب التي تدعو الناس إلى إساءة الظن بك. أو إن احتجت إلى أن تذهب إلى أماكن لكن هي أماكن تهم وريب، أن توضح وأن تبين، مر بك من تعرفه فرآك في ذلك المكان، تذهب لي قال فلان أن في هذا المكان لأجل هذا الأمر، حتى تقطع عنه ما يمكن أن يلقي الشيطان في قلبه من الشر، فيقول له رأيت فلان في المكان الفلاني، وزعم هذا فلان يصلي ويحسب نفسه متقي، وأنا رأيته في هذا المكان الذي لا يرتده إلى الفساق والفجار، وهو ربما ذهب لحاجة جائزة، فلذلك إذا رأى أحد كذلك يهرع إليه، كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي، قال سبحان الله يا رسول الله، حتى وإن كان هؤلاء ممن لا يسيئون الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بين لهم بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. والله تعالى أعلم. بهذا ننتهي من كتاب الصيام، من كتاب عمدة الأحكام، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما تدارسنا وتعلمنا، إن ربنا نستمع الدعاء. هذا السائل قال ما معنى الاعتكاف؟ الدرس كله في بيان معنى الاعتكاف، الدرس كله في بيان معنى الاعتكاف. أما إذا قال معنى كلمة اعتكاف، قلنا هي في اللغة من قولهم عكف على من العكوف، ومنه قولك عكف على الشيء أي لزمه واحتبس عليه، ومنه قال الله عز وجل ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني ملازمون. فهذا معنى الاعتكاف كلمته في اللغة، ما في الشرع فهو لزوم مسجد لطاعة الله، لزوم مسجد لطاعة الله. ما حكم من كان يأكل بعد أذان الفجر الثاني وقبل المغرب عاملا بفتوى من كان يراه من العلماء؟ إن كان ممن استفتى فأفتي بذلك وهو حسب أن هذا الأمر مبنيا على الدليل فاتبع من أفتاه فإثمه على من أفتاه، أما قضية يقضي ولا ما يقضي الله تعالى أعلم بذلك. هل يدخل ما يسمى بالبرنوس المعروف عندنا في الجزائر في الاحتباء المنهي عنه؟ إن كان يقصد الاحتباء الذي ذكرناه في الحديث السابق، حديث الذي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء، ليس مراد به ذلك، لا يختص بالبرنوس. الاحتباء قلنا إذا جلس على إليته ونصب ساقيه وفخذيه ثم جعل الثوب عليه، وهذا يمكن أن يكون بالبرنوس ويكون بغير البرنوس. إذا جلس هذه الجلسة وزاد على ذلك أن جعل الثوب يكون الثوب على ساقيه، كأنه إذا لم يتكي على شيء فيستعمل هذه الطريقة ليريح ظهره. هذا هو الاحتباء الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا النهي يكون للتحريم إذا كان إنسان ممن يلبس ثوبا واحدا، ممن يلبس ثوبا ويحتبي به، فهذا أدعى لأن تكشف إلى أن تنكشف عورته. والله تعالى أعلم. هذا قال عندي سؤال، لماذا أثناء قراءة القرآن يسجد الناس؟ طيب الناس لا يسجدون عند قراءة القرآن، وإنما يسجدون إذا مروا بآية فيها سجود تلاوة، فيها سجدة، ولا يعني أنهم يسجدون في مواضع في كل موضع من القرآن، وإنما إذا مروا بآية فيها سجدة، فإذا مروا بآية فيها سجدة فإنهم يسجدون استحبابا ولا يجب سجود التلاوة. والمواضع التي في سجود التلاوة التي في القرآن لا تزيد على 15، وهذا باتفاق العلماء، ولا تنقص عن 10، وهذا أيضا باتفاق العلماء، وما بين 10 و15 ما اختلف فيه العلماء. المواضع التي اختلف فيه العلماء هي السجدة التي في صاد، والسجدة الثانية التي في الحج، والسجدات الثلاث التي في المفصل في النجم والانشقاق وسورة العلق، اختلفوا فيها، وكان صحيح دل الحديث عليها. فإذا قرأ الإنسان ومر بهذه السجدات فإنه يستحب له أن يسجد، يستحب له أن يسجد ولا يجب عليه أن يسجد. لماذا قلنا لا يجب عليه أن يسجد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم فما سجد صلى الله عليه وسلم، وفيها موضع سجود في آخرها فما سجد، وهذا أخذ به العلماء من يرى هذه السجدة في الموضع بأن السجود لا يجب. ومما يستدل به أيضا هو آكد من هذا، لأن هذا قد يحتمل أن يقول لك النجم ليست فيها سجدة، فعل عمر بن الخطاب لما قرأ النجم، لما قرأ سورة النحل وهو على المنبر فسجد في الجمعة لما مر بآية السجدة التي فيها، والعلماء يتفقون أن سورة النحل فيها سجدة، والجمعة التي بعدها قرأ ولم يسجد، هذا بحضور الصحابة ولم يسجد، فدل على أن سجود التلاوة ليس واجبا، فلو سجد الإنسان فهذا أفضل ويؤجر، ولو ترك السجود قرأ وترك السجود سجود التلاوة فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به. وجاء في فضيلة السجود التلاوة أن ابن آدم إذا قرأ السجدة فسجد، يعني المسلم إذا قرأ السجدة فسجد، قال النبي صلى الله عليه وسلم يتنحى الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فلم أسجد فلي النار. فهذا جاء في فضيلة سجود التلاوة، أن الإنسان إذا مر بسجدة فيها التلاوة يسجد، يسجد سجود التلاوة، وكما ذكرت إذا تركها فإن هذا مما لا بأس به، لأن سجود التلاوة مستحب وليس واجبا. قال إذا أطال المسافر المدة في بلد ما وهو لا يعلم كم سيبقى، 2 أو 3 وأكثر، هل هذا له حكم المسافر أو المقيم؟ وهل يأخذ برخصة السفر؟ طبعا هذه المسألة مختلف فيها العلماء، مسألة السفر هل يحد بحد أم لا يحد بحد، وجماهير أهل العلم أنهم يحدونه بحد وهي 4 أيام، فما زاد عليها فيعتبر مقيما. ولكن من العلماء من المحققين كالشيخ سلام بن تيمية رحمه الله، والذي يذهب إليه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، أن المسافر يبقى مسافرا مدة سفره ما لم يتخذ البلد الذي ذهب إليه موطنا أو أقام فيه إقامة دائمة. قالوا لأنه لا دليل يدل على تحديد مدة السفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سافر وخرج إلى مكة وبقي 17 يوما يقصر الصلاة، وفي تبوك 21 يوما يقصر الصلاة، وابن عمر خرج إلى أذربيجان فحبسه الثلج فبقي 6 أشهر يقصر الصلاة. فقالوا إذا ذهب الإنسان إلى بلد لحاجة، لعمل أو دراسة تجارة، وبقي طبعا بلد مما تقطع في مسافة السفر، وبقي في ذلك البلد لحاجة ويرجع، فقالوا يبقى مسافرا مدة سفره، إلا إذا اتخذ ذلك المكان موطنا له، أعجبه ذلك البلد فقال اتخذه موطنا، ليس مقيما لا مسافرا، أو كانت إقامته دائمة. ومثل ذلك مثلا الدول تبعث سفيرا، السفير يذهب إلى دولة، هو تلك الدولة لا يتخذها وطنا ولكن إقامته فيها إقامة دائمة، فلذلك يعتبر مقيما ولا يعتبر مسافرا. لكن من خرج أسبوع شهر يقضي حاجة ويرجع فقالوا إنه يبقى مسافرا. وإذا قلنا يبقى مسافرا معناه أنه يترخص بإحكام السفر، يقصر الصلاة الرباعية ركعتين، وله أن يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وله أن يفطر في رمضان. قال ما حكم الجمع بين نية الصيام، صيام التطوع والصيام العلاجي؟ أنا ما أدري وش يقصد بالصيام العلاجي، إذا يقصد الصيام العلاجي مثلا الحمية ولا الذي يسمى بالصيام المتقطع، إذا يقصد الحمية فمثل هذه النية لا بأس بها، لا بأس بها وإن كانت خلاف الأولى، لأن الأفضل هو أن تمحض النية لقربة، لأن هنا لما يقول نية صيام التطوع هذه عبادة. والصيام العلاجي إذا كان يقصد مثلا حمية ولا صياما متقطعا أمر به الطبيب فقال أنا أخذ هذه الحمية إذا أنوي أن أصوم وتقرب إلى الله بهذا الصوم، نية الصوم هي نية التقرب. وأما هذه النية فهي أما الغرض الذي ذكره العلاجي ولا الحمية ولا غير ذلك هذا غرض دنيوي، هذا غرض دنيوي. والإنسان دائما يحرص في عبادته على أن يبتغي بها وجه الله ويحرص على كمال الإخلاص فيها. مع أني قلت لكم لا بأس به لا يؤثر على العبادة من جهة الصحة، لكن الأمر يتعلق بالأجر، يتعلق بالأجر. وإذا ما دام يتعلق بالأجر ينظر في نيته للتقرب وغرضه الدنيوي. قال أنت لك تصوم، قال والله الأمر على حد سواء، عندي نية تقرب وكذلك الغرض الدنيوي هذا الحمية ولا مثلا لأجل أن أنقص في الوزن ونحو ذلك. فإذا كان الأمر متساويا كما يقول الشيخ عثيمين رحمه الله فهذا لا ثواب له، هو أدى هذه العبادة لكن لا ثواب له لتساوي الغرض الدنيوي مع نية التقرب إلى الله، فضلا على أن يغلب جانب الغرض الدنيوي الذي غلبه في هذا الصيام، هو يريد هذه الحمية ولا لأجل أن ينقص الوزن ولا نحو ذلك، ولا هذا الصيام المتقطع الذي يقول به بعض الأطباء ونحو ذلك، فإذا غلب ذلك هذا لا ثواب له. أما لو كانت نيته هي نية التقرب وغلب هذا وصحبها الغرض الدنيوي، صحبها الغرض الدنيوي، فإنه هنا يثاب لكن ينقصه الكمال. ولذا يا إخوة إذا كانت أغراض دنيوية الإنسان ما يقصدها هي تأتي تبع داخله، الطبيب قال لك عليك بالحمية، قال أنا والله تقرب الله عز وجل بالصيام وانتهى الموضوع، ثم هذه الحمية داخله، ولا صيام متقطع داخل، ولا إنقاص الأكل لإنقاص الوزن داخل، لأنك أنت تقرب إلى الله وتمحض التقرب والنية لله عز وجل، ثم المقصد ذلك الدنيوي داخل فيها، لكن أنت ما تقصده ابتداء أو تقارنه بنية التقرب. الله أعلم. قال وتكرمت علينا في مسألة قضاء المرأة النافسة، يقال المرأة النفساء، لكن مش أدري وش يقصد قضاء المرأة النفساء. المرأة النفساء إذا كان يقصد في رمضان أفطرت في رمضان فإن النفساء تقضي مثل الحائض، حكم الحائض وحكم النفساء واحد. النفساء إذا أفطرت بسبب النفاس فإنها إن طهرت بعد ذلك وانقطع عنها ذلك النفاس ودم النفاس فإنها تقضي الأيام التي أفطرت. ومن الجيد هنا التنبيه على أمر يمكن أن يخلط بينه، المرأة تريد فيأتي بعضهم يقول إن زوجتي أفطرت وهي ترضع، فما حكم المرضع التي أفطرت؟ وهو ينسى ماذا؟ ينسى بأنها نفساء، يعني يتكلم عن مدة النفاس، ولدت مثلا في رمضان ثم قال إنها أفطرت لأنها لا بد أن ترضع ولدها، فما حكمها؟ المسألة ليست مسألة صيام المرضع ولا المرضع إذا أفطرت ما الحكم، وإنما المسألة مسألة نفساء لا يلتفت إلى الرضاع، بل يقال هنا إنها نفساء والنفساء بالإجماع تفطر ثم تقضي بعد ذلك، ثم تقضي بعد ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.